السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله جعل الدين يسرا بلا حرج، والصلاة والسلام على محمد المبعوث بالحنيفية السمحة دون عوج، وعلى آله وصحبه ومن على سبيلهم درج، أما بعد، فهذا شرح الكتاب 17 من المرحلة الأولى من برنامج تيسير العلم في سنته الأولى، وهو كتاب المقدمة الآجرامية للعلامة محمد بن داود الصنهاجي المعروف بابن آجرام، وهو كتاب 17 في التعداد العام لكتب البرنامج. وقد انتهى بنا المقام إلى باب المبتدأ والخبر. نعم،
بسم الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المبتدأ والخبر. المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه، نحو قولك زيد قائم، والزيدان قائمان، والزيدون قائمون. والمبتدأ قسمان: ظاهر ومضمر. فالظاهر ما تقدم ذكره، والمضمر 12، وهي أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن وهو وهي وهما وهم وهن، نحو قولك أنا قائم ونحن قائمون وما أشبه ذلك. والخبر قسمان: مفرد وغير مفرد. فالمفرد نحو قولك زيد قائم، والزيدان قائمان، والزيدون قائمون. وغير المفرد 4 أشياء: الجار والمجرور والظرف والفعل مع فاعله، والمبتدأ مع خبره، نحو قولك زيد في الدار، وزيد عندك، وزيد قام أبوه، وزيد جاريته ذاهبة.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى 3 والـ4 من مرفوعات الأسماء، وهما المبتدأ والخبر. وحد المبتدأ بقوله: المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، وهو مبني على 3 أصول. الأول أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا. الثاني أنه مرفوع فلا يكون منصوبا ولا مخفوضا. الثالث أنه عار عن العوامل اللفظية، أي خال عنها، فلم يتقدمه شيء من العوامل التي تؤثر فيه حكما. فالمبتدأ مرفوع بعامل معنوي هو الابتداء، وتقدم أن العامل هو المقتضي للحكم النحوي. هذا تعريف العامل: العامل هو المقتضي للحكم النحوي أو الموجب للحكم النحوي. ومنهم من يقول العامل هو المقتضي للإعراب، باعتبار أن أشهر الحكمين النحويين الإعرابي والبناء هو الإعراب، فيأتون بالأشهر، لكن على تدقيق العبارة العامل هو المقتضي للحكم النحوي. وسبق أن ذكرت لكم رسالة نافعة في هذا، هي رسالة إيش اسمها؟ عوامل الجرجاني، أو العوامل 100. ذكر فيها 100 عامل هي العوامل المؤثرة في الحكم النحوي، وأكثر بلاد العجم يستفتحون بها، واستعمالها في بلاد العرب قليل، لأن الجرجاني من جهة جرجان فهو من بلاد العجم، واشتهرت عندهم هذه الرسالة، واستعملت فترة في الأزهر، ثم طويت فيما طوي من معارف الأزهر النحوية. وللشيخ خالد الأزهري رحمه الله تعالى شرح نافع عليها، وهي من أحسن ما يبتدأ به في التعلم. فمثلا عندما يقال لن يخيب العبد، فإذا أعرب يخيب قيل فعل مضارع منصوب، والعامل الذي أثر فيه هو إيش؟ لن،
فلن عامل مؤثر في الفعل المضارع في النصب، لم عامل مؤثر في الفعل المضارع بالجزم كما تقدم. وهذه العوامل نوعان، أحدهما معنوي والآخر لفظي. الابتداء حكم معنوي، فالمبتدا رفع بعامل معنوي هو الابتداء، أي جاء في صدر الكلام، فهذا العامل المعنوي هو الذي أثمر هذا الحكم، وأكثر العوامل لفظية. ثم حد المصنف رحمه الله تعالى الخبر بقوله هو اسم المرفوع المسند إليه، وهو مبني على ثلاثة أصول. الأول أنه اسم فلا يكون حرفا فعلا ولا حرفا، وهذا هو الغالب، فقد يكون جملة فعلية كما سيأتي. الثاني أنه مرفوع فلا يكون منصوبا ولا إيش؟ فلا يكون منصوبا ولا مخفوضا ولا مجرورا، مخفوضا لأنه هو يستعمل عبارة إيش؟ الخفض، فأنت تبين كلامه باصطلاحاته. الثالث أنه مسند إليه، أي إلى المبتدا، فهو حكم عليه وتتتم به مع المبتدا فائدة، فمعنى المسند إليه أي المسند إلى المبتدا. وسبق أن عرفتم أن حدود الآجرامية انتقدت بإدخال الأحكام فيها، والقاعدة أن الأحكام لا تدخل في الحدود، كما قال الأخضر في السلم المنورق، إيش من يحفظ الشاهد؟ أحسنت. وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود، وعلى هذا إذا أخرجنا الحكم وهو الرفع هنا يكون المبتدأ، ما تعريفه؟ هو الاسم العاري عن العوامل اللفظية، ويكون الخبر هو الاسم المسند إليه، أي إلى ماذا؟ إلى المبتدأ. ومثل المصنف رحمه الله تعالى لهما فقال نحو قولك زيد قائم والزيدان قائمان والزيدون قائمون، ولم يفسر ما مثل به، والمناسب للمبتدئ التفصيل، فزيد فيهن مبتدأ، الجمل الثلاث هذه زيد مبتدأ، وهو اسم مرفوع عار عن العوامل اللفظية، فلم يتقدمه عامل لفظي، والخبر فيها قائم وقائمان وقائمون، فثلاثتها أسماء مرفوعة مسندة إلى المبتدأ وتتم بها مع المبتدأ فائدة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن المبتدأ قسمان، ظاهر ومضمر، وساق أمثلتهما، والمضمر 12 نوعا، وكلها مبنية، لأن قاعدة الضمائر إيش؟ البناء، كل ضمير فهو مبني، فكلها مبنية في محل رفع مبتدأ. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن الخبر قسمان، مفرد وغير مفرد، والمراد بالمفرد هنا ما ليس جملة ولا شبه جملة، لا ما يقابل المثنى والجمع. المفرد له معاني عدة عند النحاة، منها ما يقابل المثنى والجمع، ومنها ما يقابل الجملة وشبه الجملة، وهو المراد ها هنا. نحو قائم فيما مثل به هنا، ونظيره قائمان وقائمون المتقدمان، فكلها تسمى خبرا مفردا، يعني زيد قائم، الخبر هنا مفرد هو كلمة قائم، الزيدان قائمان، الخبر هنا مفرد هو كلمة قائمان، الزيدون قائمون، الخبر هنا مفرد هو قائمون، والمراد بالمفرد هنا ما يقابل الجملة وشبه الجملة. أما غير المفرد فجعله رحمه الله تعالى أربعة أشياء: الأول الجار والمجرور، ومثل له في الدار في جملة زيد في الدار. الثاني الظرف، ومثل له عندك في جملة زيد عندك. الثالث الفعل مع فاعله، ومثل له قام أبوه في جملة زيد قام أبوه. والرابع المبتدأ مع خبره، ومثل له جاريته ذاهبة في جملة زيد جاريته ذاهبة. فهذه الأقسام الأربعة بأمثلتها هي أقسام الخبر غير المفرد. فمثلا في المثال الأول زيد في الدار، أين الخبر؟
في الدار.
ما نوعه؟
جملة
جار ومجرور. والثاني جملة زيد عندك، أين الخبر؟
عندك.
ما نوعه؟ ظرف. والثالث زيد قام أبوه، أين الخبر؟ قام أبوه، وهو هنا إيش نوعه؟ هو فعل مع فاعله، أي جملة فعلية. والرابع زيد جاريته ذاهبة، أين جاريته ذاهبة؟ وهنا نوعه المبتدأ مع خبره، أي جملة اسمية. طيب، هذه الجملة خرج فيها المصنف عن مذهبه، أين هو؟ استخرجوها. الجملة ما هي عندي، الجملة في الكتاب. النظر يا إخوان في الكتب يعين على الفهم، إذا سئلت سؤال يتعلق بجملة تسمعها فانظر إلى الكتاب. ولذلك فضل أهل العلم القراءة المنخفضة للفهم، فإذا أراد الإنسان أن يفهم شيئا يخفض صوته ويقرأه مع إدمان نظره، لأن تكرار النظر يستخرج به الإنسان المقصود، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الملك، قال ثم ارجع البصر كرتين. هذا في الآيات الكونية، فكيف في الآيات الشرعية؟ قد ذكر لي الشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى أنه كان يقرأ اللوح الواحد 100 مرة من القرآن. لماذا؟ ليستخرج منه الأحكام، فإدمان النظر فيما يقرأ يجعلك تستخرج منه أحكاما. ولهذا كثرت قراءة المتون المقررة عند أهل العلم أنفع للإنسان، لأن العلم يثبت في نفسه ويستخرج بها أحكاما قد لا يكون أحد ذكره قبلها، وهي منصوص الكلام أو يقع فيها تنازع والكلام دال عليها، ولكن الناس الآن عزلوا عنها، إما بأن يدرسها الإنسان مرة واحدة أو يدرسها مرة واحدة وانتهى الأمر، وهذا غلط. وقد ذكر لي بعض الإخوان أن الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى درس 3 أصول 100 مرة، أكثر من 100 مرة. كثرة ترداد هذه المتون والنظر فيها يجعل العلم يثبت في نفسك. ما هو الذي خالف فيه المصنف هنا قانونه؟ ما الجواب؟ ها يا أخي، لماذا؟ لأنه عبر في مسألة بماذا؟ بالخفض. هو قال وغير المفرد 4 أشياء: الجار والمجرور. على قانون كان ينبغي أن يقول
الخافض
والمخفوض، فنحن شرحناها على ما ذكر، ولكن كان ينبغي أن يقول هو الخافض والمخفوض الجار والمجرور اتباعا لما عليه الكوفيون. والتحقيق أن غير المفرد نوعان اثنان، جملة وشبه جملة، جملة وشبه جملة. والجملة نوعان، إيش؟ اسمية وفعلية. وشبه الجملة نوعان، ظرف وجار ومجرور، ظرف وجار ومجرور. وهذا يجمع قسمة المصنف، وهذا يجمع قسمة المصنف. المصنف جعلها أربع، وهي يمكن ردها إلى هذه القسمة. والجمع في التقاسيم من حسن البيان والتعليم، هذه قاعدة، الجمع في التقاسيم من حسن البيان والتعليم. وهذا معنى ما تقدم، أن الرد أولى من المد، يعني رد الكلام الذي يمكن رد بعضه إلى بعض أولى من مده وتشقيقه. طيب، ما معنى شبه الجملة؟ نعم، طيب لا تتم، لكن إيش الجملة؟ لماذا سميت جملة؟
لأنها مفيدة،
لأنها تتم بها
الكلام،
فائدة. طيب وشبه الجملة؟ تقريبا تتم بها الفائدة، تقريبا يعني تقرب من الفائدة. فنقول ومعنى شبه الجملة أي الذي يدل على معنى تام تقريبا، أي الذي يدل على معنى تام تقريبا. لأن شرط الجملة أن تكون مفيدة لمعنى تام، شرط الجملة أن تكون مفيدة لمعنى تام. وشبه الجملة مقارب لها في أدائه معنى تاما، وشبه الجملة مقارب لها في أدائه معنى تاما، فلمقاربته لها سمي شبه الجملة. ومن قواعد الفهم شبه الشيء ملحق به، هذه قاعدة، شبه الشيء ملحق به. إذا قال شبه كذا يعني ملحق بما شبه به، تقول فلان شبه المعافى، يعني قريب من حال العافية، فهو ملحق به في حكمه. والشبه مما تلحق به الأحكام، وهذا جار في أحكام الشريعة كثيرا، فإن الشبه يحكم به في كثير من أحكام الشريعة. وشبه الجملة من الظرف والجار والمجرور ليس خبرا عند قوم من النحاة. الآن المصنف قرر أن شبه الجملة الجار والمجرور والظرف أنها خبر، وعند قوم من النحاة ليس شبه الجملة خبرا، وإنما الخبر اسم متعلق بهما يقدرونه بكائن أو مستقر. فمثلا محمد في الدار الجار والمجرور لا بد له من متعلق يقدر بمستقر أو كائن، فيكون هو الخبر عند قوم. والأصح أن الخبر هو شبه الجملة مع المتعلق، فالجار والمجرور ومتعلقهما هو الخبر، وكذلك في الظرف. فمثلا محمد في الدار، تقدير الجملة محمد كائن في الدار، فنقول محمد مبتدأ وكائن إيش؟ خبر لمبتدأ محذوف أو مبتدأ لخبر محذوف. والجملة كلها في الدار، كائن في الدار، كل هذه الجملة الإسمية هي خبر لمحمد. فتكون البراد على القول الأصح أن الجملة الإسمية هي الخبر، الجملة الإسمية المكونة من الجار والمجرور أو الظرف مع المتعلق هي التي تكون الخبر. هذا هو الأصح من مذاهب النحاة في هذا المحل. نعم.
قال باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر. وهي ثلاثة أشياء: كان وأخواتها، وإن وأخواتها، وظننت وأخواتها.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى الخامسة والسادسة من مرفوعات الأسماء، وهي أو وهو اسم كان وأخواتها وخبر إن وأخواتها، ولم يفصح عن ذلك ابتداء، بل يفهم من مآل كلامه، هو لم يعين، لكن هذا يفهم من مآل الكلام، فإنه عقد ترجمة تدل عليهما وعلى غيرهما استطرادا، فقال: باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر. وسبق بيان معنى العامل، وأنه المقتضي لي
حكم نحوي.
إيش مقتضي للحكم؟ النحوي. لابد تقيده المقتضي للحكم، للحكم النحوي. وهذه العوامل تغير إعراب المبتدأ والخبر. ما هو إعراب المبتدأ والخبر؟ الرفع، حكمهما الرفع. وهذه العوامل تغير إعراب المبتدأ والخبر فتخرجهما أو أحدهما عن الرفع، وهي ثلاثة أقسام. الأول: كان وأخواتها، وكلها أفعال. والثاني: إن وأخواتها، وكلها حروف. والثالث: ظننت وأخواتها، وكلها إيش؟ كلها أفعال. وتسمى هذه العوامل باسم النواسخ، تسمى هذه العوامل باسم النواسخ، لأنها تنسخ عمل المبتدأ والخبر، أي تزيله وتغيره، أي تزيله وتغيره. تقدم معنا من اصطلاحات النحاة يقولون أم الباب. أم الباب ما معنى أم الباب؟ يعني أشهر ما فيه من الأدوات وأوسعها انتشارا، كما يقولون مثلا: يا أم أدوات النداء. الياء أم أدوات النداء، أي أكثر المستعمل فيه، لذلك جاء في القرآن الكريم النداء كثيرا بياء. وأيضا من الألفاظ التي يعبرون بها الأخوات، كقولهم: كان وأخواتها، وإنا وأخواتها، وظننت وأخواتها. والمراد بالأخوات الملحقة بالحكم، الملحقة بالحكم. والمقدم منهن لماذا قدم؟ إيش؟ لشهرته ودورانه في الاستعمال. كان أشهر استعمالا وأكثر دورانا، إن أشهر استعمالا وأكثر دورانا، وكذلك ظننت أكثر استعمالا وأشهر دورانا. طيب، لماذا فعلوا هذا؟ ليش ما عددوا قالوا كان وليس إلى آخرها، وكذلك إن وأن وعدد وهلم جر؟ لماذا؟ لأن العلم مبني على الاختصار، العلم مبني على الاختصار، ولذلك من مدائحه صلى الله عليه وسلم أنه أوتي جوامع الكلم، وبه يعلم أن العلم ليس بكثرة الكلام، وإنما العلم بحصول الفهم والإفهام. هذا العلم ليس بكثرة الكلام، وإنما بحصول مقصده من الفهم والإفهام. فمن يظن أن العلم هو بكثرة كلام المتكلم فقد غلب، وإنما العلم بقدر حصول مقصوده، وهو الفهم والإفهام للمراد. ولذلك كان كلامه صلى الله عليه وسلم فصلا، لو شاء العاد إيش؟ لعده، لو شاء العاد لعده. ولذلك بعض الناس يعيب المختصرات، يقول أنها اختصرت حتى أشبهت الألغاز. تسمعون هالكلام هذا، يقول اختصرت حتى أشبهت الألغاز. ونعم، هي أشبهت الألغاز على من ليس من أهلها، الذي ليس من أهلها تكون ألغاز له، لكن الذي يتلقاها عن أهلها لا تكون ألغازا في حقه، بل تكون نعمة المركب لفهم العلم. فمثل هذه العبارات لا تدل على صحة كلام القائل، يقولون زاد المستقنع كالألغاز، والأجر رامية كالألغاز وهلم جرة، وإنما هي ألغاز في حقهم لما حجبوا عن العلم بتلقيه عن أهله، فصارت في حقهم ألغاز. لكن أهل العلم يعرفون لهذه الكتب فضيلتها لأنها نسجت على طريقة الشريعة، فإن الشريعة منسوجة على الاختصار وعدم الإطالة، وهم يفخرون بالكتب المطولة، ولذلك يتسامون بأن رسالته في الدكتوراه 1500 صفحة، فصار العلم يعد بالكم وليس بالكيف، وهذا أمر محدث مخالف لطريقة الشريعة، لأن الشريعة إنما تريد الإيجاز لما فيه من قصور المقصود، ولذلك مدح تقصير الخطبة في الجمعة. لماذا؟ لأن المقصود حصول الفهم والإفهام للناس، والتطويل يخالف هذا. ودائما من عاب طريقة مستديمة لأهل العلم فاعلم أنه هو المعاب، وأنك إذا لم تفهم فتمسك بجواب مجمل، وهو أن هذه الجادة جادة سلكها من مضى، وهذا الذي تقوله لا أفهمه. هذا من أحسن الأجوبة، جواب مجمل. قال لك الإنسان، قال زاد المستقنع ما في فائدة، قل هذا الذي تقوله لا أفهمه، وزاد المستقنع مستعمل كمتن فقهي عند الحنابلة، هذه جادة لم تزل إلى اليوم في المقررات النظامية وغيرها، فإنك تنتفع بهذا. وإذا جعلت نفسك سلبا لكل دعوى ترتفع فاعلم أنك تضيع قوتك. وأنا أقول للإخوان دائما ما أقوله أنا أو يقوله غيري في العلم، فاجعل الحكم فيه طريقة من سبق، واعلم أنك إذا أخذت بطريقة من سبق أنك تفلح وتنجح، وأنك إذا عدلت عن طريقة من سبق أنك لا تفلح حتى يلج الجمل في سم الخياط. الذين الناس الآن الذين يقول نحفظ القرآن ونحفظ الكتب الستة بزعمهم على طريقتهم، ولا هناك حاجة نحفظ الواسطية ولا الأجرامية ولا نخبة الفكر ولا الورقات، والإنسان يفهم دون حاجة هذه المتون. هذا نقول هذا إنما كان لما كانت اللغة فصيحة والعقول قوية والمدارك ذات قدرة سامية، أما الآن فهذه آلات يحتاج لها الناس، فلا بد من اتباع هذه الطريقة. واجعل دائما الحكم بينك وبين هذه المقالات طريقة من سبق. وأهل العراق جعلوا لفظا للكتب التي يترقى بها المبتدئ فسموها كتب الجادة، كتب يسمونها كتب الجادة، معنى الجادة يعني الطريق الموصل، ليس أي طريق، الجادة هو الطريق الموصل، لأن المقصود أنها جادة لأنها سلكت وصارت عادة للناس السلوك عليها، بخلاف أي طريق. بعض الناس قد يجي الطريق لكن ما هو مسلوك، فإما أن يضيع فيه أو يطول على نفسها الطريق، هذا واقع. مثل الإنسان لو يريد أن يذهب إلى مكة ثم يأخذ طرقا فرعية لا يعرفها يتأخر في الوصول، لكن الذي يأخذ الجادة المعروفة يصل سريعا. كذلك العلم، الذي يأخذ الجادة المعروفة يصل سريعا، والذي يأخذ ببنيات الطريق فإنه يتأخر، وربما ترك العلم بالكلية. وهذا أعرفه، ناس تجدهم أول ما جاءوا للعلم عند حماس، وجاء لي واحد شاب مثله، فرق 5 سنوات 10 سنوات، متربي عند الكتب كما هو حال الناس الآن، قال تعال احفظ علي صحيح مسلم، جاب صحيح مسلم يحفظ بالأسانيد، وصل إلى كتاب الصلاة يحفظ بالأسانيد، ثم بعد ذلك استطال الطريق. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الفوائد: من استطال الطريق ضعف مشيه. هذا صحيح، من استطال الطريق ضعف مشيه. ومن تطويل الطريق على الناس عدولهم، العدول بهم عن الجادة المعروفة، فما عرفنا أحد يفتتح التعليم بحفظ صحيح مسلم، وهذا المسكين يظن أنه الآن يشتغل بأمر عظيم يحفظ صحيح مسلم، وذاك الذي دله يظن أنه أرشده إلى خير كثير. قال المسلم أفضل لك من البخاري، لأن البخاري يفرق المتون، فأنت احفظ مسلم لأنه يجمع الأسانيد ويجمع المتون، فيقع الناس في الغلط. فتن الناس بأخرى بحفظ الأسانيد، وحفظ الأسانيد محمدة لمن رسخت قدمه، أما من لم ترسخ قدمه ليست جادة أهل العلم. أذكر بعض الإخوان يتصل يقول أنا أريد أن أحفظ 40 نووية بأسانيدها، كيف أستخرجها؟ هذا مبتدئ، يقول أنا أريد أن أحفظ 40 نووية بأسانيدها، كيف أستخرجها؟ ما فائدة حفظ الأسانيد له؟ لا فائدة منها، ليس لها فائدة. الأسانيد إنما تنفع كمل أهل العلم، أما أحد الطلبة فهذا غلط. وينبغي أن يلاحظ الإنسان هذا في المتعلمين ويرشدهم إلى الطريق السوي إذا عدلوا عنه. أذكر كنت قديما في الدروس أنني عندما أذكر الأحاديث أذكرها بأسانيدها، فوجدت أن بعض الإخوان فتنوا أكثر ما يجي، لأن إن شاء الله تعالى نحن طريقتنا في المتون إذا جلسنا لشرح المتون الدرس الماضي نسأل عنه 10 دقائق ربع ساعة، فكنت أجلس معهم هذا الفترة وأسألهم. بعض الإخوان تجد أن اهتمامه يحفظ الإسناد، إسناد الحديث، والمسألة ذاتها لا يضبطها، فصار فيه خلل في المتعلم، فينبغي حجب هذا عنه لأنه يفسده. لهذا كان مشايخنا فيما سلف يكون لهم دروس لا يحضرها كل أحد، لماذا؟ لأن من العلم ما يفسد بعض الناس. ليس كل العلم يا أخوان ينفع لكل الناس، العلم ينفع بحسب حال الإنسان. عندما تأتي إنسان وتقرئه كتاب من الكتب التي يريد أن يقرأها الإنسان لعامة الناس الصغار والكبار والفدم والذكي، يجي يأتي يدرس السلم المنورق، السلم المنورق في المنطق ليس كل العقول تحتمله، مدارك الناس تختلف فيه، وليس هو من العلم الذي يحتاجه كل أحد. إذا صار عندنا في الأمة 5 يفهمون يكون في فهم المقالات ورد الباطل الذي يتكلم به هؤلاء، ليس من العلم المشهور. فلا ينبغي أن تتعب أذهان الناس وعلومهم ومعارفهم وعقولهم بأشياءهم أولى بها. تجد إذا سألت في مسألة في العقيدة تجده لا يضبطها ضبطا صحيحا، إذا سألت في مسألة في الفقه لا يضبطها ضبطا صحيحا، لأنه إما أتي من طريقته في التعلم التي يتلقى بها أو عدم رعايته لما تعلم، لا يراجع ولا يذاكر ما ولا يحفظ ما تلقى فيقع من هذا، أو أن يلقى إليه العلم إلقاء، كما صار الفقه الآن يأتي ويقول له المسألة هذه فيها 15 قولا، فيها 7 أقوال، ثم يخرج ولا يعرف من هذه بعد 5 سنوات لا يدري ما هو المذهب الذي في البلد عليه أو مذهب الأئمة 4. جر الكلام في هذا أن الإنسان أهل العلم إنما عبروا بالاختصار لأنه مقصود، فقالوا كان وأخواتها، إن وأخواتها، ظننت أخواتها، لأن الإيجاز مقصود في الشرع، والخروج عن ذلك خلاف طريقة الشرع. نعم.
الله عليك. قال: فأما كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر، وهي كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس وما زال ومن فك وما فتئ وما برح وما دام وما تصرف منها نحو كان ويكون وكن وأصبح ويصبح وأصبح. تقول كان زيد قائما وليس عمرو شاخصا وما أشبه ذلك. وأما إن
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة القسم الأول من العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر المغيرة لحكم أحدهما فقط وهو الخبر، فإنه يخرج من الرفع إلى النصب ويسمى خبر كان وأخواتها. أما المبتدأ فهو باق على حكمه وهو الرفع ويسمى اسم كان وأخواتها. وقوله ترفع الاسم وتنصب الخبر أي باعتبار منتهى عملها، وإلا فهي ترفع المبتدأ ويسمى اسمها وتنصب الخبر ويسمى خبرها. وأخوات كان 11 وبضمها إليهن فعدتهن 12، وكلها أفعال تعمل وما تصرف منها ماضيا ومضارعا وأمرا، ومنها ما لا يتصرف بحال وهو ليس اتفاقا وما دام على الصحيح، فهذان الفعلان لا يتصرفان أبدا، فهما يأتيان على هذا البناء فقط، والإتيان ليس على هذا البناء محل اتفاق، وما دام على الصحيح أنها لا تكون إلا على هذا البناء. والأفعال زال وانفك وفتئ وبرح يشترط لعملها تقدم النفي أو شبه النفي وهو الدعاء والنهي، فلا بد أن يتقدمها نفي أو شبهه وهو الدعاء والنهي. ودام يشترط لعملها تقدم ما المصدرية الظرفية عليها، تقدم ما المصدرية الظرفية عليها، فما مع الفعل دام تؤولان مصدرا، كما في قوله تعالى ما دمت حيا، أي أولوها إلى مصدر دوام حياتي، ما دمت حيا ما مع دام تؤول مصدرا أي دوام حياتي. ومثل المصنف رحمه الله تعالى لعملها بمثالين، أحدهما كان زيد قائما، فكان فعل ناسخ، أحسنتم، هذا اللي نريده، قلنا أنها أفعال وقلنا أنها ناسخ، إذن تكون كان فعل ناسخ، وزيد اسم كان مرفوع، هذا يكفينا، وشاخصا إيش؟ خبر كان منصوب أو قائما، الجملة الأولى قائما خبر كان منصوب، والمثال الآخر ليس عمر شاخصا، فليس إيش؟ فعل ناسخ، وعمر اسم ليس مرفوع، وشاخصا خبر ليس منصوب. نعم.
وأما إن وأخواتها فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر، وهي إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل، تقول إن زيدا قائم وليت وليت عمرا شاخص وما أشبه ذلك. ومعنى إن وأن للتوكيد، ولكن للاستدراك، وكأن للتشبيه، وليت للتمني، ولعل للتردي والتوقع.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة القسم الثاني من العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر المغيرة لحكم أحدهما فقط وهو المبتدأ، فإنه يخرج من الرفع إلى النصب ويسمى اسم إن وأخواتها، أما الخبر فهو باق على حكمه ويسمى خبر إن وأخواتها. وقوله تنصب الاسم وترفع الخبر أي باعتبار منتهى عملها، وإلا فهي تنصب المبتدأ ويسمى اسمها، وترفع الخبر ويسمى خبرها. وأخوات إن خمس، وبضمها إليهن فعدتهن ست وكلها حروف. ومثل المصنف رحمه الله تعالى لعملها بمثالين، أحدهما إن زيدا قائم، فإن حرف ناسخ، وزيدا اسم إن منصوب، وقائم خبر إن مرفوع، والآخر ليت عمرا شاخص، فليت حرف ناسخ، وعمرا اسم ليت منصوب، وشاخص خبر ليت مرفوع. ثم استطرد المصنف رحمه الله تعالى فذكر معاني هذه الحروف، وبيان معانيها ليس بحثا نحويا، بل هو تابع لعلم البلاغة، تابع لعلم البلاغة. تذكرون مر علينا معنى الحشو؟ ليس الحشو صغار الإبل، وإنما الحشو إيش؟ ها؟ زيادة على إيش؟ إيش؟ إدخال شيء في غير محله، إدخال شيء في غير محله، قلنا المتون فيها حشو، إدخال شيء في غير محله، مثلنا له فيما سلف، قلنا في الرحبية والثلثان وهما التمام، فاحفظ فكل حافظ إمام، فاحفظ فكل حافظ إمام، لا تعلق لها بمسائل الفرائض، لكنها حشو، وقلنا لكم يقولون حشو الرحبية سكر، بخلاف الفيت بن مالك، منها سكر ومنها ما لا طعم له. من الحشو ما هو أزيد من مجرد جملة من الحشو إدخال جملة من المعاني لا تعلق لها بالفن، مثل معاني هذه الحروف. هذه المعاني لا تبحث في علم النحو، وإنما تبحث في علم البلاغة، لكن المصنف رحمه الله تعالى استطرد فذكرها. فمعنى إن وأن التوكيد، وهو تقوية نسبة الخبر للمبتدأ، وهو تقوية نسبة الخبر للمبتدأ، ولكن للاستدراك، وهو تعقيب الكلام بنفي ما يتوهم ثبوته، وهو تعقيب الكلام بنفي ما يتوهم ثبوته أو إثبات ما يتوهم نفيه، أو إثبات ما يتوهم نفيه. وكأن للتشبيه، أي تشبيه المبتدأ بالخبر، وليت للتمني، وهو طلب المستحيل أو ما فيه عسر، طلب المستحيل أو ما فيه عسر، مثل قول الشاعر: ألا ليت الشباب يعود يوما. هذا مستحيل بالنسبة لمن كبر. ولعل للترجي والتوقع، ولعل للترجي والتوقع، والترجي هو طلب الأمر المحبوب، هو طلب الأمر المحبوب، ولا يكون إلا في الممكن، هو طلب الأمر المحبوب ولا يكون إلا في الممكن. والتوقع هو انتظار الأمر المكروه، انتظار وقوع الأمر المكروه في ذاته، انتظار وقوع الأمر المكروه في ذاته. نعم.
وأما ظننت وأخواتها فإنها تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها، وهي: ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت. تقول: ظننت زيدا منطلقا، ورأيت عمرا شاخصا، وما أشبه ذلك.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة القسمة الثالثة من العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر المغيرة لحكمهما معا، اللي سبق يغير واحد من الأحكام، إما المبتدأ وإما الخبر، لكن هنا تغير حكمهما معا. فإنهما يخرجان من الرفع إلى النصب، ويسمى المبتدأ اسم ظن وأخواتها، ويسمى الخبر خبر ظن وأخواتها، ولا مدخل لهما في المرفوعات، لا مدخل لهما في المرفوعات. فيها شيء من المرفوعات؟ طيب لماذا أدخلها المصنف؟ ها؟ تتميما للعوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، ذكرهما تتميما للعوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، لأن هذه هي العوامل الداخلة على المبتدأ، كان وأخواتها وإن وأخواتها، ثم استكمل بذكر ظن وأخواتها. وقوله تنصب المبتدأ والخبر أحسن من نظيريه المتقدمين، فإن هذا عملها حقيقة، فهي تنصب المبتدأ ويسمى مفعولا أول، وتنصب الخبر ويسمى مفعولا ثانيا، ويمكن أن يتوسع فيجعل هذا اسما لها وهذا خبرا لها باعتبار ما جرى عليه العمل في نظيريها، لكن المشهور عند النحاة أن يقال هذا مفعول أول وهذا مفعول ثان. وأخوات ظن على ما ذكره المصنف تسع، وبضمها إليهن فعدتهن عشر، والذي عليه أكثر النحاة أن سمع يتعدى إلى مفعول واحد مطلقا، وهو أصح، أن سمع يتعدى إلى مفعول واحد مطلقا وهو أصح، والله أعلم. فتكون ظن وأخواتها كم؟ تسع. وتسمى هذه الأفعال أفعال القلوب، تسمى هذه الأفعال أفعال القلوب تغليبا، لأن اتخذت وجعلت ليس من أفعال القلوب بل هما من أفعال التصير والانتقال، لأن اتخذت وجعلت ليس من أفعال القلوب بل هي من أفعال التصير والانتقال، لكن باعتبار الغالب تسمى أفعال القلوب. والمراد برأيت هنا رأيت القلبية لا رأيت البصرية، والفرق بينهما أن القلبية محلها محل الرؤية فيها هو بصيرة القلب، أن القلبية محل الرؤية فيها هو بصيرة القلب، وأما البصرية فمحل الرؤية فيها هو العين الباصرة. ومثل المصنف رحمه الله تعالى لعمل ظننت أخواتها بمثالين، أحدهما ظننت زيدا قائما، ظننت زيدا قائما، فظن ما هي؟ فعل ناسخ، فعل ناسخ لأنه نسخ عمل المبتدا والخبر، هو التاء فاعل، والتاء فاعل، وزيدا مفعول به أول، ما حكمه؟ منصوب، مفعول به أول منصوب، وقائما مفعول به ثان منصوب. والآخر رأيت عمرا شاخصا، رأيت عمرا شاخصا، فرأيت فعل ناسخ، وعمرا مفعول به أول منصوب، شاخصا مفعول به ثان منصوب. ورأيت هنا قلبية أم بصرية؟
بصرية، هنا بصرية.
الذي ينصب مفعولين البصرية ولا القلبية؟
قلبية.
إذن تصير قلبية، يعني باعتبار علمه، هنا رؤية ببصيرة القلب لا بالعين. وبهذا نكون قد استكملنا المرفوعات المستقلة الأصلية، وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله وهو نائب الفاعل، والمبتدأ والخبر واسم كان وخبر اسم كان وأخواته وخبر إن وأخواته، هذه المرفوعات الست الأصلية، ستأتي بعد ذلك المرفوعات التابعة. نتقدم معنا أن المرفوع نوعان، مرفوع مستقل ومرفوع تابع. فالمستقل هي هذه الست، والتابع هي التوابع الأربعة التي هي النعت
توكيد
والتوكيد والبدل والعطف والبدل. نعم.
قال: باب النعت. النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره، تقول: قام زيد العاقل، ورأيت زيدا العاقلا، أمرت بزيد العاقل. والمعرفة خمسة أشياء: الاسم المضمر نحو أنا وأنت، والاسم العلم نحو زيد ومكة، والاسم
زيد ومكة
نحو زيد ومكة، والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء، والاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام، وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة. والنكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر، وتقريبه كل ما صلح دخول الألف واللام عليه
لغة صلح وصلح،
كل ما صلح دخول الألف واللام عليه نحو الرجل والفرس.
لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من عد المرفوعات استقلالا، وهي الستة السابقة، أتبعها بذكر المرفوع تبعا لاستقلالا الذي ذكره في صدر كلامه في أبواب المرفوعات، وهو التابع للمرفوع. وجعله كما سبق أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل، فعقد هذه الترجمة وثلاثة أبواب بعدها لبيان التوابع. وابتدأهن بالنعت، وهو التابع الذي يتمم متبوعه، وهو التابع الذي يتمم متبوعه ببيان صفة من صفاته، هو التابع الذي يتمم متبوعه ببيان صفة من صفاته أو صفات ما يتعلق به أو صفات ما يتعلق به. ومثل له فقال: قام زيد العاقل، ورأيت زيدا العاقل، ومررت بزيد العاقل. فالعاقل في الأمثلة المذكورة تابع للمنعوت وهو زيد، تابع له في إعرابه بالرفع والنصب والخفض، وفي تعريفه وتنكيره. ففي المثال الأول: زيد مرفوع معرفة، والعاقل نعت مرفوع معرفة. وفي الثاني: زيدا منصوب معرفة، والعاقل منصوب معرفة. وفي الثالث: زيد مخفوض معرفة، والعاقل نعت مخفوض معرفة. وهذه التبعية في التعريف والتنكير اقتضت بيان المعرفة والنكر، لأن المصنف ذكر أن النعت تابع للمنعوت في تعريفه وتنكيره، فتعرض المصنف رحمه الله تعالى لبيان المعرفة والنكرة، فذكر أن المعرفة خمسة أشياء: أولها الاسم المضمر نحو أنا وأنت، والثاني الاسم العلم وهو ما وضع لمعين بلا قيد، وهو ما وضع لمعين بلا قيد نحو زيد ومكة. ثالثها الاسم المبهم، الاسم المبهم، والمراد به اسم الإشارة والاسم الموصول، والمراد به اسم الإشارة والاسم الموصول. وسمي مبهما لأنه يفتقر في بيان مسماه إلى إشارة أو صلة، لأنه يفتقر في بيان مسماه إلى إشارة أو صلة، يعني إلى قرينة، يفتقر إلى قرينة نحو هذا وهذه والذي والتي. رابعها الاسم الذي فيه الألف واللام، الاسم الذي فيه الألف واللام أي المحلى بهما نحو الرجل والغلام. خامسها ما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة، ما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة. أما النكرة فهي كل اسم شائع في جنسه الذي دل عليه، كل اسم شائع في جنسه الذي دل عليه، فلا يختص بواحد من أفراده دون آخر، فلا يختص بواحد من أفراده دون آخر. وقربه المصنف بقوله: كل ما صلح دخول الألف واللام عليه، كل ما صلح دخول الألف واللام عليه نحو الرجل والفرس. والمراد بها الألف واللام المعرفة، المراد بها الألف واللام المعرفة، لابد من هذا القيد. فما حسن دخول أل عليه فهو نكرة، وما لم يحسن دخول أل عليه فليس بنكرة. وتقدم أن الحرفين فأكثر ينطق بهما كلمة موصولة لا حروفا مقطعة، ينطق بهما كلمة موصولة لا حروفا مقطعة، فكان ينبغي أن يقول دخول ال ولا يقول دخول الألف واللام. وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب قبل ذلك: تبعية النعت لمنعوته في رفعه ونصبه وخفضه وفي تعريفه وتنكيره، هذه هي التي ذكرها المصنف، وتقترن أيضا بالتبعية له في إفراده وتأنيته وجمعه وتذكيره وتأنيته، في إفراده وتثنيته وجمعه وتذكيره وتأنيته. كم صارت؟ 5 مع 5 الأولى صارت 10. وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب يتعلق بالنعت الحقيقي، فإن النعت له نوعان، أحدهما النعت الحقيقي وهو الذي يتبع منعوته في 4 من 10 المتقدمة، وهو الذي يتبع منعوته في 4 من 10 المتقدمة، رفعه ونصبه وخفضه، تعريفه وتنكيره وإفراده وتأنيثه وتثنيته وجمعه وتذكيره وتأنيثه. فإذا تبعه في 4 من هذه 10 فهو نعت حقيقي، وتقدمت أمثلته في كلام المصنف. والآخر النعت السببي، النعت السببي وهو الذي يتبع منعوته في 2 من 5، وهو الذي يتبع منعوته في 2 من 5، رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره، رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره. أما في التذكير والتأنيث فإنه يتبع ما بعده، أما في التأنيث والتذكير فإنه يتبع ما بعده خلاف القاعدة ينعكس، أما في التذكير والتأنيث فإنه يتبع ما بعده، وفي الإفراد والتثنية والجمع لا يتأثر بسابق ولا لاحق بل يلزم الإفراد، وفي الجمع والتثنية والإفراد لا يتأثر بسابق ولا لاحق بل يلزم الإفراد. مثاله قوله تعالى: ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، فالظالم نعت للقرية، الظالم نعت للقرية، وافق منعوته في إيش؟ في الخفض والتعريف، القرية الظالمي، فوافقه في أن هذا التابع مخفوض والمتبوع أيضا مخفوض، النعت والمنعوت، وكذلك وافقه في أن كل منهما معرفة. نعم.
قال: باب العطف. وحروف العطف 10، وهي الواو والفاء وثم وأم وإما وبل ولا ولكن وحتى في بعض المواضع. فإن عطفت على مرفوع رفعت، أو على منصوب نصبت، أو على مخفوض خفضت، أو على مجزوم جزمت. تقول: قام زيد وعمر، ورأيت زيدا وعمرا، ومررت بزيد وعمر، وزيد لم يقم ولم يقعد.
هذا التابع الثاني من التوابع الأربعة وهو العطف، وحده النحوي هو تابع يتوسق بينه وبين متبوعه حرف مخصوص، هو تابع يتوسط بينه وبين متبوعه حرف مخصوص، والمراد بالحرف المخصوص أحد حروف العطف 10، وهي الواو والفاء وثم وأو وأم وإما وبل ولا ولكن وحتى في بعض المواضع. واشترط في إما أن تسبق بمثلها، اشترط في إما أن تسبق بمثلها حتى تكون عاطفة، نحو قوله تعالى: فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء. والمختار أنها ليست من حروف العطف، وإنما العاطف هو الواو، المختار أن إما ليست من حروف العطف وإنما العاطف هو الواو، فحينئذ تكون حروف العطف كم؟ 9. ومحل التبعية في الإعراب دون التعريف والتنكير، ومحل التبعية في الإعراب دون التعريف والتنكير، فإنه يجوز عطف نكرة على معرفة، نحو جاء محمد ورجل، فرجل نكرة وعطفت على معرفة، فالتبعية هنا مختصة بالإعراب فقط. فمتى عطفت بواحد من الحروف السابقة على مرفوع رفعت، أو على منصوب نصبت، أو على مخفوض خفض، أو على مجزوم جزمت، كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، ومثلا لأربعة، فمثلا للمرفوع قام زيد وعمر، فزيد مرفوع والواو حرف عطف، وعمر معطوف على زيد، والمعطوف على المرفوع مرفوع، ومثل المنصوب ورأيت زيدا وعمرا، فزيد ايش؟ منصوب، والواو حرف عطف، وعمر معطوف على زيد، والمعطوف على المنصوب منصوب، ومثل للمخفوض مررت بزيد وعمر، فزيد مخفوض، والواو حرف عطف، وعمر معطوف على زيد، والمعطوف على المخفوض مخفوض، ومثل للمجزوم وزيد لم يقم ولم يقعد، وزيد لم يقم ولم يقعد، وهذا المثال منتقد. لماذا؟ لا أنت رحت غرت شوي، نبي احنا بالظاهر. ها إيش يعني؟ ماذا يتضمن؟ حسنت، لأنه يتضمن عطف جملة على جملة لا عطف مجزوم على مجزوم، لأنه يتضمن عطف جملة على جملة لا عطف مجزوم على مجزوم. ومثال القاعدة قوله تعالى وإن تؤمنوا وتتقوا، وإن تؤمنوا وتتقوا، فالفعل تتقوا معطوف على تؤمنوا، وكلاهما فعل مجزوم. وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب يتعلق بعطف النسق، فإن العطف له نوعان، الذي ذكره المصنف في هذا الباب يتعلق بعطف النسق، لأن العطف له نوعان، أحدهما عطف النسق، عطف النسق وتقدم حده وأمثلته، والثاني عطف البيان، والثاني عطف البيان وهو التابع الجامد، أي غير المشتق، إذا قالوا جامد يعني غير مشتق، ليس له أصل يرجع إليه، مثل كلمة ليس، جامد أو مشتقة؟ جامد، ليس لها أصل ترجع إليه، وهو التابع الجامد الموضح لمتبوعه في المعارف، الموضح لمتبوعه في المعارف والمخصص له في النكرات، الموضح لمتبوعه في المعارف والمخصص له في النكرات. مثاله قوله تعالى من ماء صديد، من ماء صديد، فصديد اسم مخفوض لأنه عطف بيان، فصديد اسم مخفوض لأنه عطف بيان، وبينه وبين البدل اشتراك، سيأتينا البدل له قريب من هذا الحكم، وبينه وبين البدل الآتي ذكره اشتراك بيانه في المطولات. نعم.
باب التوكيد. التوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه، ويكون بألفاظ معلومة، وهي النفس والعين وكل وأجمع وتوابع أجمع، وهي أكتع وأبتع وأبصع، تقول قام زيد نفسه ورأيت القوم كلهم ومررت بالقوم أجمعين.
هذا التابع الثالث من التوابع الأربعة وهو التوكيد، وذلك نوعان: الأول التوكيد اللفظي، ويكون بتكرير اللفظ وإعادته بعينه. التوكيد اللفظي ويكون بتكرير اللفظ وإعادته بعينه، كما في قول الله سبحانه وتعالى في سورة الفجر قال: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. هذا توكيد لفظي. والثاني التوكيد المعنوي، وحده اصطلاحا التابع الذي يرفع احتمال السهو أو التوسع في المتبوع. التابع الذي يرفع احتمال السهو أو التوسع في المتبوع. والمؤكدات أربعة ألفاظ معلومة كما قال المصنف، أي معينة. معنى معلومة أي معينة. فالأول النفس، والثاني العين، والمراد بهما الحقيقة، والثالث كل، والرابع أجمع، ويؤكد بهما للإحاطة والشمول. يعني اللفظين الأولين يؤكد بهما للحقيقة، إثبات حقيقة الشيء، وأما اللفظان المؤخران فيؤكد بهما للإحاطة والشمول. والخامس توابع أجمع التي لا تستقل عنه بل تقترن به، فيؤتى بها بعده ولا تنفرد دونه، وهي أكتع وأبتع وأبصع. وهي أكتع وأبتع وأبصر وأبصع، وهي لتقوية التوكيد. فهذه تأتي لاحقة لأجمع، ولا تأتي مستقلة. تقول: جاء الجيش أجمع أبصع، ولا تقول: جاء الجيش أكتع ولا أبتع ولا أبصع، بل لا بد أن تكون مسبوقة بأجمع. وهذا من فروع قاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا عند النحاة. أبتع وأكتع وأبصع هل يؤكد بها استقلالا؟ الجواب لا، وإنما يؤكد بها متى؟ إذا سبقت بكلمة أجمع، فيثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. والسيوطي رحمه الله تعالى له كتاب اسمه الأشباه والنظائر النحوية، بنى على القواعد الفقهية. فمثلا قاعدة الأمور بمقاصدها معروف، هذه قاعدة فقهية خرج عليها بعض أبواب النحو، كالتفريق بين النكرة المقصودة والنكرة غير المقصودة في النداء، فإن الحاكم في القصد وعدم القصد هو إيش؟ النية، فهي مندرجة في قاعدة الأمور بمقاصدها. وهذا كتاب نافع، كان فيما سلف يدرس في الأزهر وفي القرويين، ثم طوي بعد ذلك كتاب الأشباه والنظائر، حتى ربما بعض المتخصصين في العربية لا يعرفونه مع جودة هذا الكتاب، لكنه كتاب عال يقرأ بعد مغني اللبيب. ومحل التبعية في التوكيد هي في الإعراب والتعريف والتنكير، هي في الإعراب والتعريف والتنكير كما ذكر المصنف. لكن التبعية في التنكير في التوكيد المعنوي مختلف فيها، لكن التبعية في التنكير في التوكيد المعنوي مختلف فيها، يعني فرع من هذه الفروع يتعلق بالتوكيد المعنوي، فهي التبعية في التنكير فيها خلاف. ومثل المصنف رحمه الله تعالى له بثلاثة أمثلة: أحدها قام زيد نفسه، فزيد مرفوع ونفسه إيش؟ توكيد مرفوع. وثانيها رأيت القوم كلهم، فالقوم منصوب وكلهم توكيد منصوب. وثالثها مررت بالقوم أجمعين، فالقوم مخفوض وأجمعين توكيد مخفوض. نعم.
قال: باب البدل. إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع إعرابه، وهو على أربعة أقسام: بدل الشيء من الشيء، وبدل البعض من الكل، وبدل الاحتمال، وبدل الغلط، نحو قولك قام زيد أخوك وأكلت الرغيف ثلثه، ونفعني زيد علمه ورأيت زيدا الفرس. أردت أن تقول رأيت الفرس فغلط فأبدلت زيدا منه.
هذا التابع الرابع من التوابع الأربعة، وهو البدل، وحده اصطلاحا التابع المقصود بالحكم بلا واسطة بينه وبين متبوعه. التابع المقصود بالحكم بلا واسطة بينه وبين متبوعه. والتبعية مخصوصة بالإعراب كما صرح به المصنف، والتبعية مخصوصة بالإعراب كما صرح به المصنف، فلا يتعلق بها مثلا التعريف والتنكير والتأنيث والتذكير، بل تكون مخصوصة بالإعراب. ولا يختص بالأسماء بل يقع في الأفعال كما دل عليه قول المصنف رحمه الله، ومنه قوله تعالى واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بمال وبنين. فهنا أبدل فعل بفعل. بل يقع في الحروف، بل يقع في الحروف في بدل الغلط فقط كما سيأتي. فصار البدل يقع في الأسماء والأفعال والحروف كذلك. وأقسامه أربعة ذكرها المصنف رحمه الله تعالى وأتبعها بأمثلة أربعة. الأول بدل الشيء من الشيء، فيكون البدل عين المبدل منه، فيكون البدل عين المبدل منه. والتعبير بقولنا بدل كل من كل أجمع في البيان، والتعبير بقولنا بدل كل من كل أجمع في البيان، لأنه يدل على نفس معناه من كل وجه، لأنه يدل على نفس معناه من كل وجه. ومثل له المصنف رحمه الله تعالى بقوله قام زيد أخوك، فأخوك بدل زيد، وهو بدل الشيء من الشيء، وإعرابهما زيد مرفوع وأخوك بدل مرفوع. الثاني بدل البعض من الكل، بدل البعض من الكل، فيكون البدل جزءا من المبدل منه، فيكون البدل جزءا من المبدل منه، سواء أكان أقل من الباقي أم مساويا له أم أكثر منه. ولا بد فيه من ضمير يعود إلى المتبوع، ولا بد فيه من ضمير يعود إلى المتبوع. والأفصح أن يقال بدل بعض من كل، الأفصح أن يقال بدل بعض من كل، للخلاف في جواز دخول ال عليهما، للخلاف في جواز دخول ال عليهما، يعني دخول ال على كلمة بعض وكلمة كل فيه خلاف، وإن كان مجمع اللغة أصدر قرارا بجواز الدخول، لكن الأفصح عدم الدخول. ومثل له المصنف بقوله أكلت الرغيف ثلثه، فثلثه بدل من الرغيف، وهو بدل بعض من كل، وإعرابها الرغيف منصوب وثلثه بدل منصوب. الثالث بدل الاشتمال، فيكون البدل من مشتملات المبدل منه، فبينهما ارتباط بعلاقة غير الكلية والجزئية، بينهما ارتباط بعلاقة غير الكلية والجزئية، لأن إذا صارت العلاقة هي الكلية والجزئية صار بدل بعض من كل، لكن هنا الاشتمال بدل بعلاقة غير الكلية والجزئية. ومثل له المصنف بقوله نفعني زيد علمه، فعلمه بدل زيد وهو بدل اشتمال، وإعرابهما زيد مرفوع وعلمه بدل مرفوع وهو بدل اشتمال. والفرق بين بدل الاشتمال وبدل بعض من كل أن بدل بعض من كل يكون متعلقا بشيء محسوس في ذات محسوسة، يكون متعلقا بشيء محسوس في ذات محسوسة، فثلث الرغيف من الرغيف، هذا شيء محسوس في ذات محسوسة. وأما علم زيد فزيد ذات محسوسة وعلمه معنى قائم به، وعلمه معنى قائم به، ففي بدل بعض من كل يكون هناك حسية، وأما في بدل الاشتمال فيكون البدل معنويا متعلقا بذات محسوسة. الرابع بدل الغلط، الرابع بدل الغلط، وهو أن تريد كلاما فيسبق على لسانك غيره، وهو أن تريد كلاما فيسبق على لسانك غيره، ثم تعدل عنه إلى ما أردت قوله أولا، ثم تعدل عنه إلى ما أردت قوله أولا. ومثل له بقوله رأيت زيدا الفرس، ومثل له بقوله رأيت زيدا الفرس، وقال في بيان وجه التمثيل أردت أن تقول الفرس، أردت أن تقول الفرس يعني رأيت الفرس، فغلطت فأبدلت زيدا منه، فالفرس بدل زيد وهو بدل غلط. وإعرابهما زيدا منصوب والفرس بدل منصوب. وسمى ابن هشام هذا النوع البدل المباين، وجعله هو وغيره أقساما منها بدل الغلط وهو الصحيح، وسمى ابن هشام هذا النوع البدل المباين، وجعله وغيره أقساما منها بدل الغلط وهو الصحيح. فالنوع الرابع يسمى البدل المباين، ومنه بدل الغلط. ومنه في الحروف، هذه أبغاكم تبحثونها تفيدوني فيها، لأني ما وجدت أحد ذكرها في المراجع التي أعرفها من الكتب المشهورة في النحو بدل الحروف، مع أنها في بدل الغلط واضحة، تقول جاء محمد في إلى المسجد، جاء محمد في إلى المسجد، أنت أردت أن تقول جاء محمد إلى المسجد فغلطت وقلت جاء محمد، جاء محمد في، ثم انتبهت فقلت إلى، فيكون إلى بدل من في، وهذا بدل غلط وهو بدل حرف من حرف. هذا النوع لعلكم تبحثون وتشوفون هل أحد ذكره، هل مثل له، مع أن القاعدة والتمثيل له صحيح في بدل الغلط، فيكون بدل الحرف من الحرف ممكنا لكن في محل واحد وهو بدل الغلط دون غيره، يعني لا يكون في بدل الكل من الكل، ولا بدل بعض من كل، ولا بدل الاشتمال، وإنما يمكن أن يكون في بدل الغلط. وبهذا استكملنا المرفوعات التابعة، وهي النعت والتوكيد والعطف والبدل، وبها كملت جميع المرفوعات، وعدتها 10، 6 مستقلة و4 تابعة، وهذا ختم باب المرفوعات. بقي علينا المنصوبات، منصوبات الأسماء ومخفوضات الأسماء. مخفوضات الأسماء باب واحد، لكن منصوبات الأسماء قال هو المنصوبات 15 ثم ذكرها. وبقي عندنا قبل الحج كم درس؟ درس واحد الذي هو الأسبوع المقبل، ونريد أن نختمها قبل الحج، فكيف الحيلة؟ الحيلة نزيد درسا، متى؟ يوم الثلاثاء بعد العشاء، لأن الثلاثاء بعد العشاء كان هو السابق، وقت هذا كان فيما سبق، فيكون عندنا الأسبوع القادم درسان، أحدهما بعد العشاء يوم الثلاثاء والثاني بعد العشاء يوم الأربعاء. والأربعاء القادم إن شاء الله تعالى هو آخر دروس التعليم المستمر. ثم يوم الخميس إيش؟ المناسك، كتاب التحقيق والإيضاح بعد الفجر وبعد العصر وبعد العشاء. إن شاء الله تجدون النسخة موجودة في المكتبة هذا الأسبوع من يوم السبت إن شاء الله تعالى، أو ربما قبله نجعلها في المكتبة، ونختم إن شاء الله تعالى هذا الكتاب في الأربعاء المقبل. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله جعل الدين يسرا بلا حرج، والصلاة والسلام على محمد المبعوث بالحنيفية السمحة دون عوج، وعلى آله وصحبه ومن على سبيلهم درج. أما بعد، فهذا شرح الكتاب 17 من المرحلة الأولى من برنامج تيسير العلم في سنته الأولى، وهو كتاب المقدمة الآجرامية للعلامة محمد بن داود الصنهاجي المعروف بابن آجرام، وهو الكتاب 17 في التعداد العام لكتب البرنامج. وقد انتهى بنا المقام إلى باب المبتدأ والخبر. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المبتدأ والخبر. المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه، نحو قولك: زيد قائم، والزيدان قائمان، والزيدون قائمون. والمبتدأ قسمان: ظاهر ومضمر. فالظاهر ما تقدم ذكره، والمضمر 12، وهي أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن وهو وهي وهما وهم وهن، نحو قولك: أنا قائم ونحن قائمون، وما أشبه ذلك. والخبر قسمان: مفرد وغير مفرد. فالمفرد نحو قولك: زيد قائم، والزيدان قائمان، والزيدون قائمون. وغير المفرد 4 أشياء: الجار والمجرور والظرف والفعل مع فاعله، والمبتدأ مع خبره، نحو قولك: زيد في الدار، وزيد عندك، وزيد قام أبوه، وزيد جاريته ذاهبة.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى 3 والرابعة من مرفوعات الأسماء، وهما المبتدأ والخبر. وحد المبتدأ بقوله: المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، وهو مبني على 3 أصول. الأول أنه اسم فلا يكون فعلا ولا حرفا. الثاني أنه مرفوع فلا يكون منصوبا ولا مخفوضا. الثالث أنه عار عن العوامل اللفظية، أي خال عنها، فلم يتقدمه شيء من العوامل التي تؤثر فيه حكما. فالمبتدأ مرفوع بعامل معنوي هو الابتداء، وتقدم أن العامل هو المقتضي للحكم النحوي، هذا تعريف العامل. العامل هو المقتضي للحكم النحوي أو الموجب للحكم النحوي. ومنهم من يقول العامل هو المقتضي للإعراب، باعتبار أن أشهر الحكمين النحويين الإعرابي والبناء هو الإعراب، فيأتون بالأشهر، لكن على تدقيق العبارة العامل هو المقتضي للحكم النحوي. وسبق أن ذكرت لكم رسالة نافعة في هذا، هي رسالة إيش؟ اسمها عوامل الجرجاني أو العوامل 100، ذكر فيها 100 عامل هي العوامل المؤثرة في الحكم النحوي، وأكثر بلاد العجم يستفتحون بها، واستعمالها في بلاد العرب قليل، لأن الجرجاني
من جهة جرجان فهو من بلاد العجم، واشتهرت عندهم هذه الرسالة، واستعملت فترة في الأزهر، ثم طويت فيما طوي من معارف الأزهر النحوية. وللشيخ خالد الأزهري رحمه الله تعالى شرح نافع عليها، وهي من أحسن ما يبتدأ به في التعلم. فمثلا عندما يقال لن يخيب العبد، فإذا أعرب يخيب قيل فعل مضارع منصوب، والعامل الذي أثر فيه هو إيش؟ لن، فلن عامل مؤثر في الفعل المضارع في النصب، لم عامل مؤثر في الفعل المضارع بالجزم كما تقدم. وهذه العوامل نوعان، أحدهما معنوي والآخر لفظي. الابتداء حكم معنوي، فالمبتدا رفع بعامل معنوي هو الابتداء، أي جاء في صدر الكلام، فهذا العامل المعنوي هو الذي أثمر هذا الحكم، وأكثر العوامل لفظية. ثم حد المصنف رحمه الله تعالى الخبر بقوله هو اسم المرفوع المسند إليه، وهو مبني على ثلاثة أصول. الأول أنه اسم فلا يكون حرفا فعلا ولا حرفا، وهذا هو الغالب، فقد يكون جملة فعلية كما سيأتي. الثاني أنه مرفوع فلا يكون منصوبا ولا إيش؟ فلا يكون منصوبا ولا مخفوضا ولا مجرورا مخفوضا، لأنه هو يستعمل عبارة إيش؟ الخفض، فأنت تبين كلامه باصطلاحاته. الثالث أنه مسند إليه، أي إلى المبتدا، فهو حكم عليه وتتتم به مع المبتدا فائدة، فمعنى المسند إليه أي المسند إلى المبتدا. وسبق أن عرفتم أن حدود الآجرامية انتقدت بإدخال الأحكام فيها، والقاعدة أن الأحكام لا تدخل في الحدود، كما قال الأخضر في السلم المنورق إيش من يحفظ الشاهد حسنت. وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود، وعلى هذا إذا أخرجنا الحكم وهو الرفع هنا يكون المبتدأ ما تعريفه؟ هو الاسم العاري عن العوامل اللفظية، ويكون الخبر هو الاسم المسند إليه، أي إلى ماذا؟ إلى المبتدأ. ومثل المصنف رحمه الله تعالى لهما فقال نحو قولك زيد قائم والزيدان قائمان والزيدون قائمون، ولم يفسر ما مثل به، والمناسب للمبتدئ التفصيل، فزيد فيهن مبتدأ، الجمل الثلاث هذه زيد مبتدأ، وهو اسم مرفوع عار عن العوامل اللفظية، فلم يتقدمه عامل لفظي. والخبر فيها قائم وقائمان وقائمون، فثلاثتها أسماء مرفوعة مسندة إلى المبتدأ وتتم بها مع المبتدأ فائدة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن المبتدأ قسمان، ظاهر ومضمر، وساق أمثلتهما، والمضمر 12 نوعا، وكلها مبنية، لأن قاعدة الضمائر إيش؟ البناء، كل ضمير فهو مبني، فكلها مبنية في محل رفع مبتدأ. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن الخبر قسمان، مفرد وغير مفرد، والمراد بالمفرد هنا ما ليس جملة ولا شبه جملة، لا ما يقابل المثنى والجمع، المفرد له معاني عدة عند النحاة، منها ما يقابل المثنى والجمع، ومنها ما يقابل الجملة وشبه الجملة، وهو المراد هاهنا. نحو قائم فيما مثل به هنا، ونظيره قائمان وقائمون المتقدمان، فكلها تسمى خبرا مفردا. يعني زيد قائم، الخبر هنا مفرد، هو كلمة قائم. الزيدان قائمان، الخبر هنا مفرد، هو كلمة قائمان. الزيدون قائمون، الخبر هنا مفرد، هو قائمون. والمراد بالمفرد هنا ما يقابل الجملة وشبه الجملة. أما غير المفرد فجعله رحمه الله تعالى أربعة أشياء: الأول الجار والمجرور، ومثل له في الدار في جملة زيد في الدار. الثاني الظرف، ومثل له عندك في جملة زيد عندك. الثالث الفعل مع فاعله، ومثل له قام أبوه في جملة زيد قام أبوه. والرابع المبتدأ مع خبره، ومثل له جاريته ذاهبة في جملة زيد جاريته ذاهبة. فهذه الأقسام الأربعة بأمثلتها هي أقسام الخبر غير المفرد. فمثلا في المثال الأول زيد في الدار، أين الخبر؟
في الدار.
في الدار، ما نوعه؟
جملة،
جار ومجرور. والثاني جملة زيد عندك، أين الخبر؟
عندك،
ما نوعه؟ ظرف. والثالث زيد قام أبوه، أين الخبر؟ قام أبوه، وهو هنا إيش نوعه؟ هو فعل مع فاعله، أي جملة فعلية. والرابع زيد جاريته ذاهبة، أين
جاريته ذاهبة؟
جاريته ذاهبة، وهنا نوعه المبتدأ مع خبره، أي جملة اسمية. طيب، هذه الجملة خرج فيها المصنف عن مذهبه، أين هو؟ استخرجوها. الجملة ما هي عندي، الجملة في الكتاب. النظر يا إخوان في الكتب يعين على الفهم. إذا سئلت سؤال يتعلق بجملة تسمعها فانظر إلى الكتاب. ولذلك فضل أهل العلم القراءة المنخفضة للفهم، فإذا أراد الإنسان أن يفهم شيئا يخفض صوته ويقرأه مع إدمان نظره، لأن تكرار النظر يستخرج به الإنسان المقصود، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الملك، قال ثم ارجع البصر كرتين. هذا في الآيات الكونية، فكيف في الآيات الشرعية؟ قد ذكر لي الشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى أنه كان يقرأ اللوح الواحد 100 مرة من القرآن. لماذا؟ ليستخرج منه الأحكام، فإدمان النظر فيما يقرأ يجعلك تستخرج منه أحكاما. ولهذا كثرة قراءة المتون المقررة عند أهل العلم أنفع للإنسان، لأن العلم يثبت في نفسه ويستخرج بها أحكاما قد لا يكون أحد ذكره قبلها، وهي منصوص الكلام أو يقع فيها تنازع والكلام دال عليها، ولكن الناس الآن عزلوا عنها إما بأن يدرسها الإنسان مرة واحدة أو يدرسها مرة واحدة وانتهى الأمر، وهذا غلط. وقد ذكر لي بعض الإخوان أن الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى درس 3 أصول 100 مرة، أكثر من 100 مرة. كثرة ترداد هذه المتون والنظر فيها يجعل العلم يثبت في نفسك. ما هو الذي خالف فيه المصنف هنا قانونه؟ ما الجواب؟ يا أخي لماذا؟ لأنه عبر في مسألة بماذا؟ بالخفض. هو قال وغير المفرد أربعة أشياء: الجار والمجرور. على قانون كان ينبغي أن يقول الخافض والمخفوض، فنحن شرحناها على ما ذكر، ولكن كان ينبغي أن يقول هو الخافض والمخفوض الجار والمجرور اتباعا لما عليه الكوفيون. والتحقيق أن غير المفرد نوعان اثنان: جملة وشبه جملة، جملة وشبه جملة. والجملة نوعان: إيش؟ اسمية وفعلية. وشبه الجملة نوعان: ظرف وجار ومجرور، ظرف وجار ومجرور. وهذا يجمع قسمة المصنف، وهذا يجمع قسمة المصنف. المصنف جعلها أربع، وهي يمكن ردها إلى هذه القسمة: والجمع في التقاسيم من حسن البيان والتعليم. هذه قاعدة: الجمع في التقاسيم من حسن البيان والتعليم. وهذا معنى ما تقدم، أن الرد أولى من المد، يعني رد الكلام الذي يمكن رد بعضه إلى بعض أولى من مده وتشقيقه. طيب، ما معنى شبه الجملة؟ نعم، طيب، لا تتم، لكن إيش الجملة؟ لماذا سميت جملة؟
لأنها مفيدة،
لأنها تتم بها
الكلام.
فائدة. طيب، وشبه الجملة؟ تقريبا تتم بها الفائدة، تقريبا يعني تقرب من الفائدة. فنقول ومعنى شبه الجملة أي الذي يدل على معنى تام تقريبا، أي الذي يدل على معنى تام تقريبا، لأن شرط الجملة أن تكون مفيدة لمعنى تام. شرط الجملة أن تكون مفيدة لمعنى تام. وشبه الجملة مقارب لها في أدائه معنى تاما، وشبه الجملة مقارب لها في أدائه معنى تاما، فلمقاربته لها سمي شبه الجملة. ومن قواعد الفهم: شبه الشيء ملحق به. هذه قاعدة: شبه الشيء ملحق به. إذا قال شبه كذا يعني ملحق بما شبه به. تقول فلان شبه المعافى، يعني قريب من حاله العافية، فهو ملحق به في حكمه. والشبه مما تلحق به الأحكام، وهذا جار في أحكام الشريعة كثيرا، فإن الشبه يحكم به في كثير من أحكام الشريعة. وشبه الجملة من الظرف والجار والمجرور ليس خبرا عند قوم من النحاة. الآن المصنف قرر أن شبه الجملة الجار والمجرور والظرف أنها خبر، وعند قوم من النحاة ليس شبه الجملة خبرا، وإنما الخبر اسم متعلق بهما يقدرونه بكائن أو مستقر. فمثلا محمد في الدار الجار والمجرور لا بد له من متعلق يقدر بمستقر أو كائن، فيكون هو الخبر عند قوم. والأصح أن الخبر هو شبه الجملة مع المتعلق، فالجار والمجرور ومتعلقهما هو الخبر، وكذلك في الظرف. فمثلا محمد في الدار، تقدير الجملة محمد كائن في الدار، فنقول محمد مبتدأ وكائن إيش؟ خبر لمبتدأ محذوف أو مبتدأ لخبر محذوف، والجملة كلها في الدار كائن في الدار، كل هذه الجملة الإسمية هي خبر لمحمد، فتكون البراد على القول الأصح أن الجملة الإسمية هي الخبر، الجملة الإسمية المكونة من الجار والمجرور أو الظرف مع المتعلق هي التي تكون الخبر، هذا هو الأصح من مذاهب النحاة في هذا المحل. نعم.
قال: باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، وهي ثلاثة أشياء: كان وأخواتها، وإن وأخواتها، وظننت وأخواتها.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى الخامس والسادس من مرفوعات الأسماء، وهي أو وهو اسم كان وأخواتها وخبر إن وأخواتها، ولم يفصح عن ذلك ابتداء، بل يفهم من مآل كلامه، ولم يعين، لكن هذا يفهم من مآل الكلام، فإنه عقد ترجمة تدل عليهما وعلى غيرهما استطرادا، فقال: باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر. وسبق بيان معنى العامل، وأنه المقتضي
للحكم النحوي.
إيش مقتضي للحكم النحوي؟ لابد تقيده. المقتضي للحكم النحوي، وهذه العوامل تغير إعراب المبتدأ والخبر. ما هو إعراب المبتدأ والخبر؟ الرفع، حكمهما الرفع، وهذه العوامل تغير إعراب المبتدأ والخبر فتخرجهما أو أحدهما عن الرفع، وهي ثلاثة أقسام. الأول: كان وأخواتها، وكلها أفعال. والثاني: إن وأخواتها، وكلها حروف. والثالث: ظننت وأخواتها، وكلها إيش؟ كلها أفعال. وتسمى هذه العوامل باسم النواسخ، تسمى هذه العوامل باسم النواسخ، لأنها تنسخ عمل المبتدأ والخبر، أي تزيله وتغيره، أي تزيله وتغيره. تقدم معنا من اصطلاحات النحاة يقولون: أم الباب. أم الباب، ما معنى أم الباب؟ يعني أشهر ما فيه من الأدوات وأوسعها انتشارا، كما يقولون مثلا: يا أم أدوات النداء، الياء أم أدوات النداء، أي أكثر المستعمل فيه، ذلك جاء في القرآن الكريم النداء كثيرا بياء. وأيضا من الألفاظ التي يعبرون بها الأخوات، كقولهم: كان وأخواتها، وإنا وأخواتها، وظننت وأخواتها. والمراد بالأخوات الملحقة بالحكم، الملحقة بالحكم، والمقدم منهن لماذا قدم؟ إيش؟ لشهرته ودورانه في الاستعمال. كان أشهر استعمالا وأكثر دورانا، إن أشهر استعمالا وأكثر دورانا، وكذلك ظننت أكثر استعمالا وأشهر دورانا. طيب، لماذا فعلوا هذا؟ ليش ما عددوا قالوا كان وليس إلى آخرها، وكذلك إن وأن وعدد وهلم جر؟ لماذا؟ لأن العلم مبني على الاختصار، العلم مبني على الاختصار، ولذلك من مدائحه صلى الله عليه وسلم أنه أوتي جوامع الكلم، وبه يعلم أن العلم ليس بكثرة الكلام، وإنما العلم بحصول الفهم والإفهام، هذا العلم ليس بكثرة الكلام، وإنما بحصول مقصده من الفهم والإفهام. فمن يظن أن العلم هو بكثرة كلام المتكلم فقد غلب، وإنما العلم بقدر حصول مقصوده، وهو الفهم والإفهام للمراد. ولذلك كان كلامه صلى الله عليه وسلم فصلا، لو شاء العاد إيش؟ لعده، لو شاء العاد لعده. ولذلك بعض الناس يعيب المختصرات، يقول أنها اختصرت حتى أشبهت الألغاز. تسمعون هالكلام هذا؟ يقول اختصرت حتى أشبهت الألغاز. ونعم، هي أشبهت الألغاز على من ليس من أهلها، الذي ليس من أهلها تكون ألغاز له، لكن الذي يتلقاها عن أهلها لا تكون ألغازا في حقه، بل تكون نعمة المركب لفهم العلم. فمثل هذه العبارات لا تدل على صحة كلام القائل، يقولون زاد المستقنع كالألغاز والآجرامية كالألغاز وهلم جرة، وإنما هي ألغاز في حقهم لما حجبوا عن العلم بتلقيه عن أهله، فصارت في حقهم ألغاز. لكن أهل العلم يعرفون لهذه الكتب فضيلتها، لأنها نسجت على طريقة الشريعة، فإن الشريعة منسوجة على الاختصار وعدم الإطالة، وهم يفخرون بالكتب المطولة، ولذلك يتسامون بأن رسالته في الدكتوراه 1500 صفحة، فصار العلم يعد بالكم وليس بالكيف، وهذا أمر محدث مخالف لطريقة الشريعة، لأن الشريعة إنما تريد الإيجاز لما فيه من حصول المقصود، ولذلك مدح تقصير الخطبة في الجمعة. لماذا؟ لأن المقصود حصول الفهم والإفهام للناس، والتطويل يخالف هذا. ودائما من عاب طريقة مستديمة لأهل العلم فاعلم أنه هو المعاب، وأنك إذا لم تفهم فتمسك بجواب مجمل، وهو أن هذه الجادة جادة سلكها من مضى، وهذا الذي تقوله لا أفهمه. هذا من أحسن الأجوبة، جواب مجمل. قال لك الإنسان، قال زاد المستقنع ما في فائدة، قل هذا الذي تقوله لا أفهمه، وزاد المستقنع مستعمل كمتن فقهي عند الحنابلة، هذه جادة لم تزل إلى اليوم في المقررات النظامية وغيرها، فإنك تنتفع بهذا. وإذا جعلت نفسك سلبا لكل دعوى ترتفع فاعلم أنك تضيع قوتك. وأنا أقول للإخوان دائما ما أقوله أنا أو يقوله غيري في العلم، فاجعل الحكم فيه طريقة من سبق، واعلم أنك إذا أخذت بطريقة من سبق أنك تفلح وتنجح، وأنك إذا عدلت عن طريقة من سبق أنك لا تفلح حتى يلج الجمل في سم الخياط. الذين الناس الآن الذين يقول نحفظ القرآن ونحفظ الكتب الستة بزعمهم على طريقتهم، ولا هناك حاجة نحفظ الواسطية ولا الآجرامية ولا نخبة الفكر ولا الورقات، والإنسان يفهم دون حاجة هذه المتون. هذا نقول هذا إنما كان لما كانت اللغة فصيحة والعقول قوية والمدارك ذات قدرة سامية، أما الآن فهذه آلات يحتاج لها الناس، فلا بد من اتباع هذه الطريقة. واجعل دائما الحكم بينك وبين هذه المقالات طريقة من سبق. وأهل العراق جعلوا لفظا للكتب التي يترقى بها المبتدئ فسموها كتب الجادة، كتب يسمونها كتب الجادة، معنى الجادة يعني الطريق الموصل، ليس أي طريق، الجادة هو الطريق الموصل، لأن المقصود أنها جادة لأنها سلكت وصارت عادة للناس السلوك عليها، بخلاف أي طريق. بعض الناس قد يجي الطريق لكن ما هو مسلوك، فإما أن يضيع فيه أو يطول على نفسها الطريق، هذا واقع. مثل الإنسان لو يريد أن يذهب إلى مكة ثم يأخذ طرقا فرعية لا يعرفها يتأخر في الوصول، لكن الذي يأخذ الجادة المعروفة يصل سريعا. كذلك العلم، الذي يأخذ الجادة المعروفة يصل سريعا، والذي يأخذ ببنيات الطريق فإنه يتأخر، وربما ترك العلم بالكلية. وهذا أعرفه، ناس تجدهم أول ما جاءوا للعلم عند حماس، وجاء لي واحد شاب مثله، فرق 5 سنوات 10 سنوات، متربي عند الكتب كما هو حال الناس الآن، قال تعال احفظ علي صحيح مسلم، جاب صحيح مسلم يحفظه بالأسانيد، وصل إلى كتاب الصلاة يحفظ بالأسانيد، ثم بعد ذلك استطال الطريق. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الفوائد: من استطال الطريق ضعف مشيه. هذا صحيح، من استطال الطريق ضعف مشيه. ومن تطويل الطريق على الناس العدول بهم عن الجادة المعروفة، فما عرفنا أحد يفتتح التعليم بحفظ صحيح مسلم، وهذا المسكين يظن أنه الآن يشتغل بأمر عظيم يحفظ صحيح مسلم، وذاك الذي دله يظن أنه أرشده إلى خير كثير. قال المسلم أفضل لك من البخاري، لأن البخاري يفرق المتون، فأنت احفظ مسلم لأنه يجمع الأسانيد ويجمع المتون، فيقع الناس في الغلط. فتن الناس بأخرى بحفظ الأسانيد، وحفظ الأسانيد محمدة لمن رسخت قدمه، أما من لم ترسخ قدمه ليس جادة أهل العلم. أذكر بعض الإخوان يتصل يقول أنا أريد أن أحفظ 40 نووية بأسانيدها، كيف أستخرجها؟ هذا مبتدئ، يقول أنا أريد أن أحفظ 40 نووية بأسانيدها، كيف أستخرجها؟ ما فائدة حفظ الأسانيد له؟ لا فائدة منها، ليس لها فائدة. الأسانيد إنما تنفع كمل أهل العلم، أما أحد الطلبة فهذا غلط. وينبغي أن يلاحظ الإنسان هذا في المتعلمين ويرشدهم إلى الطريق السوي إذا عدلوا عنه. أذكر كنت قديما في الدروس أنني عندما أذكر الأحاديث أذكرها بأسانيدها، فوجدت أن بعض الإخوان فتنوا أكثر ما يجي، لأن إن شاء الله تعالى نحن طريقتنا في المتون إذا جلسنا لشرح المتون الدرس الماضي نسأل عنه 10 دقائق ربع ساعة، فكنت أجلس معهم هذا الفترة وأسألهم. بعض الإخوان تجد أن اهتمامه يحفظ الإسناد، إسناد الحديث، والمسألة ذاتها لا يضبطها، فصار في خلل في المتعلم، فينبغي حجب هذا عنه لأنه يفسده. لهذا كان مشايخنا فيما سلف يكون لهم دروس لا يحضرها كل أحد، لماذا؟ لأن من العلم ما يفسد بعض الناس. ليس كل العلم يا أخوان ينفع لكل الناس، العلم ينفع بحسب حال الإنسان. عندما تأتي إنسان وتقرئه كتاب من الكتب التي يريد أن يقرأها الإنسان لعامة الناس الصغار والكبار والفدم والذكي، يجي يأتي يدرس السلم المنورق، السلم المنورق في المنطق ليس كل العقول تحتمله، مدارك الناس تختلف فيه، وليس هو من العلم الذي يحتاجه كل أحد. إذا صار عندنا في الأمة 5 يفهمون يكون في فهم المقالات ورد الباطل الذي يتكلم به هؤلاء، ليس من العلم المشهور. فلا ينبغي أن تتعب أذهان الناس وعلومهم ومعارفهم وعقولهم بأشياء هم أولى بها. تجده إذا سألت في مسألة في العقيدة تجده لا يضبطها ضبطا صحيحا، إذا سألت في مسألة في الفقه لا يضبطها ضبطا صحيحا، لأنه إما أتي من طريقته في التعلم التي يتلقى بها أو عدم رعايته لما تعلم، لا يراجع ولا يذاكر ما ولا يحفظ ما تلقى، فيقع من هذا، أو أن يلقى إليه العلم إلقاء كما صار الفقه الآن، يأتي ويقول له المسألة هذه فيها 15 قولا، فيها 7 أقوال، ثم يخرج ولا يعرف من هذه بعد 5 سنوات، لا يدري ما هو المذهب الذي في البلد عليه أو مذهب الأئمة 4. جر الكلام في هذا أن الإنسان أهل العلم إنما عبروا بالاختصار لأنه مقصود، فقالوا كان وأخواتها، إن وأخواتها، ظننت أخواتها، لأن الإيجاز مقصود في الشرع، والخروج عن ذلك خلاف طريقة الشرع. نعم.
بسم الله عليه. قال: فأما كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر، وهي كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس وما زال ومن فك وما فتئ وما برح وما دام وما تصرف منها نحو كان ويكون وكن وأصبح ويصبح وأصبح. تقول كان زيد قائما وليس عمرو شاخصا وما أشبه ذلك. وأما إن
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة القسم الأول من العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر المغيرة لحكم أحدهما فقط، وهو الخبر، فإنه يخرج من الرفع إلى النصب ويسمى خبر كان وأخواتها. أما المبتدأ فهو باق على حكمه وهو الرفع ويسمى اسم كان وأخواتها. وقوله ترفع الاسم وتنصب الخبر أي باعتبار منتهى عملها، وإلا فهي ترفع المبتدأ ويسمى اسمها، وتنصب الخبر ويسمى خبرها. وأخوات كان 11، وبضمها إليهن فعدتهن 12، وكلها أفعال تعمل وما تصرف منها ماضيا ومضارعا وأمرا، ومنها ما لا يتصرف بحال وهو ليس اتفاقا وما دام على الصحيح، فهذان الفعلان لا يتصرفان أبدا، فهما يأتيان على هذا البناء فقط، والإتيان ليس على هذا البناء محل اتفاق، وما دام على الصحيح أنها لا تكون إلا على هذا البناء. والأفعال زال وانفك وفتئ وبرح يشترط لعملها تقدم النفي أو شبه النفي، وهو الدعاء والنهي، فلا بد أن يتقدمها نفي أو شبهه، وهو الدعاء والنهي. ودام يشترط لعملها تقدم ما المصدرية الظرفية عليها، تقدم ما المصدرية الظرفية عليها، فما مع الفعل دام تؤولان مصدرا، كما في قوله تعالى ما دمت حيا، أي أولوها إلى مصدر دوام حياتي، ما دمت حيا ما مع دام تؤول مصدرا أي دوام حياتي. ومثل المصنف رحمه الله تعالى لعملها بمثالين، أحدهما كان زيد قائما، فكان فعل ناسخ، أحسنتم، هذا اللي نريده، قلنا أنها أفعال وقلنا أنها ناسخ، إذن تكون كان فعل ناسخ، وزيد اسم كان مرفوع، هذا يكفينا، وشاخصا إيش؟ خبر كان منصوب أو قائما، الجملة الأولى قائما خبر كان منصوب، والمثال الآخر ليس عمرو شاخصا، فليس إيش؟ فعل ناسخ، وعمرو اسم ليس مرفوع، وشاخصا خبر ليس منصوب. نعم،
وأما إن وأخواتها فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر، وهي إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل، تقول إن زيدا قائم وليت عمرا شاخص وما أشبه ذلك، ومعنى إن وأن للتوكيد، ولكن للاستدراك، وكأن للتشبيه، وليت للتمني، ولعل للترجي والتوقع.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة القسم الثاني من العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر المغيرة لحكم أحدهما فقط، وهو المبتدأ، فإنه يخرج من الرفع إلى النصب ويسمى اسم إن وأخواتها، أما الخبر فهو باق على حكمه ويسمى خبر إن وأخواتها. وقوله تنصب الاسم وترفع الخبر أي باعتبار منتهى عملها، وإلا فهي تنصب المبتدأ ويسمى اسمها، وترفع الخبر ويسمى خبرها. وأخوات إن خمس، وبضمها إليهن فعدتهن ست، وكلها حروف. ومثل المصنف رحمه الله تعالى لعملها بمثالين، أحدهما إن زيدا قائم، فإن حرف ناسخ، وزيدا اسم إن منصوب، وقائم خبر إن مرفوع، والآخر ليت عمرا شاخص، فليت حرف ناسخ، وعمرا اسم ليت منصوب، وشاخص خبر ليت مرفوع. ثم استطرد المصنف رحمه الله تعالى فذكر معاني هذه الحروف، وبيان معانيها ليس بحثا نحويا، بل هو تابع لعلم البلاغة، تابع لعلم البلاغة. تذكرون مر علينا معنى الحشو؟ ليس الحشو صغار الإبل، وإنما الحشو إيش؟ زيادة على إيش؟ إيش؟ إدخال شيء في غير محله، إدخال شيء في غير محله، قلنا المتون فيها حشو إدخال شيء في غير محله، مثلنا له فيما سلف، قلنا في الرحبية والثلثان وهما التمام، فاحفظ فكل حافظ إمام، فاحفظ فكل حافظ إمام لا تعلق لها بمسائل الفرائض، لكنها حشو، وقلنا لكم يقولون حشو الرحبية سكر بخلاف الفية بن مالك، منها سكر ومنها ما لا طعم له. من الحشو ما هو أزيد من مجرد جملة، من الحشو إدخال جملة من المعاني لا تعلق لها بالفن، مثل معاني هذه الحروف، هذه المعاني لا تبحث في علم النحو وإنما تبحث في علم البلاغة، لكن المصنف رحمه الله تعالى استطرد فذكرها. فمعنى إن وأن التوكيد، وهو تقوية نسبة الخبر للمبتدأ، وهو تقوية نسبة الخبر للمبتدأ، ولكن للاستدراك، وهو تعقيب الكلام بنفي ما يتوهم ثبوته، وهو تعقيب الكلام بنفي ما يتوهم ثبوته أو إثبات ما يتوهم نفيه، أو إثبات ما يتوهم نفيه. وكأن للتشبيه، أي تشبيه المبتدأ بالخبر، وليت للتمني، وهو طلب المستحيل أو ما فيه عسر، طلب المستحيل أو ما فيه عسر، مثل قول الشاعر ألا ليت الشباب يعود يوما، هذا مستحيل بالنسبة لمن كبر. ولعل للترجي والتوقع، ولعل للترجي والتوقع، والترجي هو طلب الأمر المحبوب، هو طلب الأمر المحبوب، ولا يكون إلا في الممكن، هو طلب الأمر المحبوب ولا يكون إلا في الممكن. والتوقع هو انتظار الأمر المكروه، انتظار وقوع الأمر المكروه في ذاته، انتظار وقوع الأمر المكروه في ذاته. نعم.
وأما ظننت وأخواتها فإنها تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها، وهي ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت، تقول ظننت زيدا منطلقا ورأيت عمرا شاخصا وما أشبه ذلك.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة القسمة الثالثة من العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر المغيرة لحكمهما معا، اللي سبق يغير واحد من الأحكام، إما المبتدأ وإما الخبر، لكن هنا تغير حكمهما معا، فإنهما يخرجان من الرفع إلى النصب، ويسمى المبتدأ اسم ظن وأخواتها، ويسمى الخبر خبر ظن وأخواتها، ولا مدخل لهما في المرفوعات، لا مدخل لهما في المرفوعات. فيها شيء من المرفوعات؟ طيب لماذا أدخلها المصنف؟ ها؟ تتميما للعوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، ذكرهما تتميما للعوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، لأن هذه هي العوامل الداخلة على المبتدأ، كان وأخواتها وإن وأخواتها، ثم استكبل بذكر ظن وأخواتها. وقوله تنصب المبتدأ والخبر أحسن من نظيريه المتقدمين، فإن هذا عملها حقيقة، فهي تنصب المبتدأ ويسمى مفعولا أول، وتنصب الخبر ويسمى مفعولا ثانيا، ويمكن أن يتوسع فيجعل هذا اسما لها وهذا خبرا لها باعتبار ما جرى عليه العمل في نظيريها، لكن المشهور عند النحاة أن يقال هذا مفعول أول وهذا مفعول ثان. وأخوات ظن على ما ذكره المصنف تسع، وبضمها إليهن فعدتهن عشر، والذي عليه أكثر النحاة أن سمع يتعدى إلى مفعول واحد مطلقا، وهو أصح، أن سمع يتعدى إلى مفعول واحد مطلقا وهو أصح والله أعلم. فتكون ظن وأخواتها كم؟
تسع.
وتسمى هذه الأفعال أفعال القلوب، تسمى هذه الأفعال أفعال القلوب تغليبا، لأن اتخذت وجعلت ليس من أفعال القلوب، بل هما من أفعال التصير والانتقال، لأن اتخذت وجعلت ليس من أفعال القلوب بل هي من أفعال التصير والانتقال، لكن باعتبار الغالب تسمى أفعال القلوب. والمراد برأيت هنا رأيت القلبية لا رأيت البصرية، والفرق بينهما أن القلبية محلها محل الرؤية فيها هو بصيرة القلب، أن القلبية محل الرؤية فيها هو بصيرة القلب، وأما البصرية فمحل الرؤية فيها هو العين الباصرة. ومثل المصنف رحمه الله تعالى لعمل ظننت أخواتها بمثالين، أحدهما ظننت زيدا قائما، ظننت زيدا قائما، فظن ما هي؟ فعل ناسخ، فعل ناسخ، لأنه نسخ عمل المبتدأ والخبر، هو التاء فاعل، والتاء فاعل، وزيدا مفعول به أول، ما حكمه؟ منصوب، مفعول به أول منصوب، وقائما مفعول به ثان منصوب، والآخر رأيت عمرا شاخصا، رأيت عمرا شاخصا، فرأيت فعل ناسخ، وعمرا مفعول به أول منصوب، شاخصا مفعول به ثان منصوب. ورأيت هنا قلبية أم بصرية؟
بصرية، هنا بصرية.
الذي ينصب مفعولين البصرية ولا القلبية؟
قلبية.
إذن تصير قلبية، يعني باعتبار علمه، هنا رؤية ببصيرة القلب لا بالعين. وبهذا نكون قد استكملنا المرفوعات المستقلة الأصلية، وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله وهو نائب الفاعل، والمبتدأ والخبر واسم كان وخبر اسم كان وأخواتها وخبر إن وأخواتي، هذه هي المرفوعات الست الأصلية، ستأتي بعد ذلك المرفوعات التابعة. نتقدم معنا أن المرفوع نوعان، مرفوع مستقل ومرفوع تابع. فالمستقل هي هذه الست، والتابع هي التوابع الأربعة التي هي النعت
توكيد
والتوكيد والبدل والعطف والبدل. نعم.
قال: باب النعت. النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره. تقول: قام زيد العاقل، ورأيت زيدا العاقلا، أمرت بزيد العاقل. والمعرفة خمسة أشياء: الاسم المضمر نحو أنا وأنت، والاسم العلم نحو زيد ومكة، والاسم نحو زيد ومكة، والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء، والاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام، وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة. والنكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر، وتقريبه كل ما صلح كل ما صلح دخول الألف واللام عليه
لغة صلح وصلح.
كل ما صلح دخول الألف واللام عليه نحو الرجل والفرس.
لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من عد المرفوعات استقلالا وهي الستة السابقة أتبعها بذكر المرفوع تبعا لاستقلالا الذي ذكره في صدر كلامه في أبواب المرفوعات وهو التابع للمرفوع، وجعله كما سبق أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل، فعقد هذه الترجمة وثلاثة أبواب بعدها لبيان التوابع. وابتدأهن بالنعت وهو التابع الذي يتمم متبوعه، وهو التابع الذي يتمم متبوعه ببيان صفة من صفاته، هو التابع الذي يتمم متبوعه ببيان صفة من صفاته أو صفات ما يتعلق به أو صفات ما يتعلق به. ومثل له فقال: قام زيد العاقل ورأيت زيدا العاقل ومررت بزيد العاقل. فالعاقل في الأمثلة المذكورة تابع للمنعوت وهو زيد، تابع له في إعرابه بالرفع والنصب والخفض وفي تعريفه وتنكيره. ففي المثال الأول زيد مرفوع معرفة، والعاقل نعت مرفوع معرفة، وفي الثاني زيدا منصوب معرفة، والعاقل منصوب معرفة، وفي الثالث زيد مخفوض معرفة، والعاقل نعت مخفوض معرفة. وهذه التبعية في التعريف والتنكير اقتضت بيان المعرفة والنكر، لأن المصنف ذكر أن النعت تابع للمنعوت في تعريفه وتنكيره، فتعرض المصنف رحمه الله تعالى لبيان المعرفة والنكرة، فذكر أن المعرفة خمسة أشياء: أولها الاسم المضمر نحو أنا وأنت، والثاني الاسم العلم وهو ما وضع لمعين بلا قيد، وهو ما وضع لمعين بلا قيد نحو زيد ومكة. ثالثها الاسم المبهم، الاسم المبهم والمراد به اسم الإشارة والاسم الموصول، والمراد به اسم الإشارة والاسم الموصول. وسمي مبهما لأنه يفتقر في بيان مسماه إلى إشارة أو صلة، لأنه يفتقر في بيان مسماه إلى إشارة أو صلة، يعني إلى قرينة، يفتقر إلى قرينة نحو هذا وهذه والذي والتي. رابعها الاسم الذي فيه الألف واللام، الاسم الذي فيه الألف واللام أي المحلى بهما نحو الرجل والغلام. خامسها ما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة، ما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة. أما النكرة فهي كل اسم شائع في جنسه الذي دل عليه، كل اسم شائع في جنسه الذي دل عليه، فلا يختص بواحد من أفراده دون آخر، فلا يختص بواحد من أفراده دون آخر. وقربه المصنف بقوله: كل ما صلح دخول الألف واللام عليه، كل ما صلح دخول الألف واللام عليه نحو الرجل والفرس. والمراد بها الألف واللام المعرفة، المراد بها الألف واللام المعرفة، لابد من هذا القيد. فما حسن دخول ال عليه فهو نكرة، وما لم يحسن دخول ال عليه فليس بنكرة. وتقدم أن الحرفين فأكثر ينطق بهما كلمة موصولة لا حروفا مقطعة، ينطق بهما كلمة موصولة لا حرفا مقطعة، فكان ينبغي أن يقول دخول ال ولا يقول دخول الألف واللام. وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب قبل ذلك تبعية النعت لمنعوته في رفعه ونصبه وخفضه وفي تعريفه وتنكيره، هذه هي التي ذكرها المصنف، وتقترن أيضا بالتبعية له في إفراده وتأنيته وجمعه وتذكيره وتأنيثه، في إفراده وتثنيته وجمعه وتذكيره وتأنيثه. كم صارت؟ 5 مع 5 الأولى صارت 10. وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب يتعلق بالنعت الحقيقي، فإن النعت له نوعان، أحدهما النعت الحقيقي وهو الذي يتبع منعوته في 4 من 10 المتقدمة، وهو الذي يتبع منعوته في 4 من 10 المتقدمة، رفعه ونصبه وخفضه تعريفه وتنكيره وإفراده وتأنيثه وتثنيته وجمعه وتذكيره وتأنيثه، فإذا تبعه في 4 من هذه العشرة فهو نعت حقيقي، وتقدمت أمثلته في كلام المصنف. والآخر النعت السببي، النعت السببي وهو الذي يتبع منعوته في 2 من 5، وهو الذي يتبع منعوته في 2 من 5، رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره، رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره. أما في التذكير والتأنيث فإنه يتبع ما بعده، أما في التأنيث والتذكير فإنه يتبع ما بعده خلاف القاعدة ينعكس، أما في التذكير والتأنيث فإنه يتبع ما بعده، وفي الإفراد والتثنية والجمع لا يتأثر بسابق ولا لاحق بل يلزم الإفراد، وفي الجمع والتثنية والإفراد لا يتأثر بسابق ولا لاحق بل يلزم الإفراد. مثاله قوله تعالى ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، فالظالم نعت للقرية، الظالم نعت للقرية، وافق منعوته في إيش؟ في الخفض والتعريف، القرية الظالمي، فوافقه في أن هذا التابع مخفوض والمتبوع أيضا مخفوض النعت والمنعوت، وكذلك وافقه في أن كل منهما معرفة. نعم.
قال باب العطف. وحروف العطف 10 وهي الواو والفاء وثم وأم وإما وبل ولا ولكن وحتى في بعض المواضع، فإن عطفت على مرفوع رفعت أو على منصوب نصبت أو على مخفوض خفضت أو على مجزوم جزمت، تقول قام زيد وعمر ورأيت زيدا وعمرا ومررت بزيد وعمر وزيد لم يقم ولم يقعد.
هذا التابع الثاني من التوابع الأربعة وهو العطف، وحده النحوي هو تابع يتوسق بينه وبين متبوعه حرف مخصوص، هو تابع يتوسط بينه وبين متبوعه حرف مخصوص، والمراد بالحرف المخصوص أحد حروف العطف 10 وهي الواو والفاء وثم وأو وأم وإما وبل ولا ولكن وحتى في بعض المواضع. واشترط في إما أن تسبق بمثلها، اشترط في إما أن تسبق بمثلها حتى تكون عاطفة، نحو قوله تعالى: فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء. والمختار أنها ليست من حروف العطف، وإنما العاطف هو الواو. المختار أن إما ليست من حروف العطف، وإنما العاطف هو الواو. فحينئذ تكون حروف العطف كم؟ 9. ومحل التبعية في الإعراب دون التعريف والتنكير، ومحل التبعية في الإعراب دون التعريف والتنكير، فإنه يجوز عطف نكرة على معرفة، نحو جاء محمد ورجل، فرجل نكرة وعطفت على معرفة، فالتبعية هنا مختصة بالإعراب فقط. فمتى عطفت بواحد من الحروف السابقة على مرفوع رفعت، أو على منصوب نصبت، أو على مخفوض خفض، أو على مجزوم جزمت، كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، ومثلا لأربعة، فمثلا للمرفوع قام زيد وعمر، فزيد مرفوع والواو حرف عطف، وعمر معطوف على زيد، والمعطوف على المرفوع مرفوع، ومثل للمنصوب ورأيت زيدا وعمرا، فزيد ايش؟ منصوب، والواو حرف عطف، وعمر معطوف على زيد، والمعطوف على المنصوب منصوب. ومثل للمخفوض مررت بزيد وعمر، فزيد مخفوض، والواو حرف عطف، وعمر معطوف على زيد، والمعطوف على المخفوض مخفوض. ومثل للمجزوم وزيد لم يقم ولم يقعد، وزيد لم يقم ولم يقعد، وهذا المثال منتقد. لماذا؟
لا أنت رحت غرت شوي، نبي احنا بالظاهر. ها إيش يعني؟ ماذا يتضمن؟ حسنت، لأنه يتضمن عطف جملة على جملة، لا عطف مجزوم على مجزوم، لأنه يتضمن عطف جملة على جملة، لا عطف مجزوم على مجزوم. ومثال القاعدة قوله تعالى: وإن تؤمنوا وتتقوا، وإن تؤمنوا وتتقوا، فالفعل تتقوا معطوف على تؤمنوا، وكلاهما فعل مجزوم. وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب يتعلق بعطف النسق، فإن العطف له نوعان. الذي ذكره المصنف في هذا الباب يتعلق بعطف النسق، لأن العطف له نوعان، أحدهما عطف النسق، عطف النسق وتقدم حده وأمثلته، والثاني عطف البيان، والثاني عطف البيان وهو التابع الجامد، أي غير المشتق. إذا قالوا جامد يعني غير مشتق، ليس له أصل يرجع إليه، مثل كلمة ليس، جامد أو مشتقة؟ جامد، ليس لها أصل ترجع إليه، وهو التابع الجامد الموضح لمتبوعه في المعارف، الموضح لمتبوعه في المعارف والمخصص له في النكرات، الموضح لمتبوعه في المعارف والمخصص له في النكرات. مثاله قوله تعالى: من ماء صديد، من ماء صديد، فصديد اسم مخفوض لأنه عطف بيان، فصديد اسم مخفوض لأنه عطف بيان. وبينه وبين البدل اشتراك، سيأتينا البدل له قريب من هذا الحكم، وبينه وبين البدل الآتي ذكره اشتراك بيانه في المطولات.
نعم.
No.
باب التوكيد. التوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه، ويكون بألفاظ معلومة وهي النفس والعين وكل وأجمع وتوابع أجمع، وهي أكتع وأبتع وأبصع. تقول: قام زيد نفسه، ورأيت القوم كلهم، ومررت بالقوم أجمعين.
هذا التابع الثالث من التوابع الأربعة، وهو التوكيد، وذلك نوعان. الأول التوكيد اللفظي، ويكون بتكرير اللفظ وإعادته بعينه. التوكيد اللفظي ويكون بتكرير اللفظ وإعادته بعينه، كما في قول الله سبحانه وتعالى في سورة الفجر قال: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. هذا توكيد، التوكيد اللفظي. والثاني التوكيد المعنوي، وحده اصطلاحا التابع الذي يرفع احتمال السهو أو التوسع في المتبوع. التابع الذي يرفع احتمال السهو أو التوسع في المتبوع. والموكدات أربعة ألفاظ معلومة كما قال المصنف، أي معينة. معنى معلومة أي معينة. فالأول النفس، والثاني العين، والمراد بهما الحقيقة، والثالث كل، والرابع أجمع، ويؤكد بهما للإحاطة والشمول. يعني اللفظين الأولين يؤكد بهما للحقيقة، إثبات حقيقة الشيء، وأما اللفظان المؤخران فيؤكد بهما للإحاطة والشمول. والخامس توابع أجمع التي لا تستقل عنه بل تقترن به، فيؤتى بها بعده ولا تنفرد دونه، وهي أكتع وأبتع وأبصع. وهي أكتع وأبتع وأبصع، وهي لتقوية التوكيد. فهذه تأتي لاحقة لأجمع، ولا تأتي مستقلة. تقول: جاء الجيش أجمع أبصع، ولا تقول: جاء الجيش أكتع ولا أبتع ولا أبصع، بل لا بد أن تكون مسبوقة بأجمع. وهذا من فروع قاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا عند النحاة. أبتع وأكتع وأبصع هل يؤكد بها استقلالا؟ الجواب لا، وإنما يؤكد بها متى؟ إذا سبقت بكلمة أجمع، فيثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. والسيوطي رحمه الله تعالى له كتاب اسمه الأشباه والنظائر النحوية، بنى على القواعد الفقهية. فمثلا قاعدة الأمور بمقاصدها معروف، هذه قاعدة فقهية خرج عليها بعض أبواب النحو، كالتفريق بين النكرة المقصودة والنكرة غير المقصودة في النداء، فإن الحاكم في القصد وعدم القصد هو إيش؟ النية، فهي مندرجة في قاعدة الأمور بمقاصدها. وهذا كتاب نافع، كان فيما سلف يدرس في الأزهر وفي القرويين، ثم طوي بعد ذلك كتاب الأشباه والنظائر، حتى ربما بعض المتخصصين في العربية لا يعرفونه مع جودة هذا الكتاب، لكنه كتاب عال يقرأ بعد مغني اللبيب. ومحل التبعية في التوكيد هي في الإعراب والتعريف والتنكير، هي في الإعراب والتعريف والتنكير كما ذكر المصنف. لكن التبعية في التنكير في التوكيد المعنوي مختلف فيها، لكن التبعية في التنكير في التوكيد المعنوي مختلف فيها، يعني فرع من هذه الفروع يتعلق بالتوكيد المعنوي، وهي التبعية في التنكير فيها خلاف. ومثل المصنف رحمه الله تعالى له بثلاثة أمثلة: أحدها قام زيد نفسه، فزيد مرفوع ونفسه إيش؟ توكيد مرفوع. وثانيها رأيت القوم كلهم، فالقوم منصوب وكلهم توكيد منصوب. وثالثها مررت بالقوم أجمعين، فالقوم مخفوض وأجمعين توكيد توكيد مخفوض. نعم.
قال: باب البدل. إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع إعرابه، وهو على أربعة أقسام: بدل الشيء من الشيء، وبدل البعض من الكل، وبدل الاشتمال، وبدل الغلط. نحو قولك: قام زيد أخوك، وأكلت الرغيف ثلثه، ونفعني زيد علمه، ورأيت زيدا الفرس. أردت أن تقول: رأيت الفرس فغلط فأبدلت زيدا منه.
هذا التابع الرابع من التوابع الأربعة، وهو البدل. وحده اصطلاحا: التابع المقصود بالحكم بلا واسطة بينه وبين متبوعه. التابع المقصود بالحكم بلا واسطة بينه وبين متبوعه. والتبعية مخصوصة بالإعراب كما صرح به المصنف. والتبعية مخصوصة بالإعراب كما صرح به المصنف، فلا يتعلق بها مثلا التعريف والتنكير والتأنيث والتذكير، بل تكون مخصوصة بالإعراب. ولا يختص بالأسماء، بل يقع في الأفعال كما دل عليه قول المصنف رحمه الله، ومنه قوله تعالى: واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بمال وبنين. فهنا أبدل فعل بفعل. بل يقع في الحروف، بل يقع في الحروف في بدل الغلط فقط كما سيأتي. فصار البدل يقع في الأسماء والأفعال والحروف كذلك. وأقسامه أربعة ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، وأتبعها بأمثلة أربعة. الأول: بدل الشيء من الشيء، فيكون البدل عين المبدل منه، فيكون البدل عين المبدل منه. والتعبير بقولنا: بدل كل من كل، أجمع في البيان. والتعبير بقولنا: بدل كل من كل، أجمع في البيان، لأنه يدل على نفس معناه من كل وجه، لأنه يدل على نفس معناه من كل وجه. ومثل له المصنف رحمه الله تعالى بقوله: قام زيد أخوك. فأخوك بدل زيد، وهو بدل الشيء من الشيء، وإعرابهما زيد مرفوع وأخوك بدل مرفوع. الثاني: بدل البعض من الكل، بدل البعض من الكل، فيكون البدل جزءا من المبدل منه، فيكون البدل جزءا من المبدل منه، سواء أكان أقل من الباقي أم مساويا له أم أكثر منه. ولا بد فيه من ضمير يعود إلى المتبوع، ولا بد فيه من ضمير يعود إلى المتبوع. والأفصح أن يقال: بدل بعض من كل. الأفصح أن يقال: بدل بعض من كل، للخلاف في جواز دخول أل عليهما، للخلاف في جواز دخول أل عليهما، يعني دخول أل على كلمة بعض وكلمة كل فيه خلاف، وإن كان مجمع اللغة أصدر قرارا بجواز الدخول، لكن الأفصح عدم الدخول. ومثل له المصنف بقوله: أكلت الرغيف ثلثه. فثلثه بدل من الرغيف، وهو بدل بعض من كل، وإعرابها الرغيف منصوب، وثلثه بدل منصوب. الثالث: بدل الاشتمال، فيكون البدل من مشتملات المبدل منه، فبينهما ارتباط بعلاقة غير الكلية والجزئية، بينهما ارتباط بعلاقة غير الكلية والجزئية. لأن إذا صارت العلاقة هي الكلية والجزئية صار بدل بعض من كل، لكن هنا الاشتمال بدل بعلاقة غير الكلية والجزئية. ومثل له المصنف بقوله نفعني زيد علمه، فعلمه بدل زيد وهو بدل اشتمال. وإعرابهما زيد مرفوع وعلمه بدل مرفوع وهو بدل اشتمال. والفرق بين بدل الاشتمال وبدل بعض من كل أن بدل بعض من كل يكون متعلقا بشيء محسوس في ذات محسوسة، يكون متعلقا بشيء محسوس في ذات محسوسة. فثلث الرغيف من الرغيف، هذا شيء محسوس في ذات محسوسة. وأما علم زيد فزيد ذات محسوسة وعلمه معنى قائم به، وعلمه معنى قائم به. ففي بدل بعض من كل يكون هناك حسية، وأما في بدل الاشتمال فيكون البدل معنويا متعلقا بذات محسوسة. الرابع بدل الغلط، الرابع بدل الغلط، وهو أن تريد كلاما فيسبق على لسانك غيره، وهو أن تريد كلاما فيسبق على لسانك غيره ثم تعدل عنه إلى ما أردت قوله أولا، ثم تعدل عنه إلى ما أردت قوله أولا. ومثل له بقوله رأيت زيدا الفرس، ومثل له بقوله رأيت زيدا الفرس. وقال في بيان وجه التمثيل أردت أن تقول الفرس، أردت أن تقول الفرس يعني رأيت الفرس، فغلطت فأبدلت زيدا منه، فالفرس بدل زيد وهو بدل غلط. وإعرابهما زيدا منصوب والفرس بدل منصوب. وسمى ابن هشام هذا النوع البدل المباين، وجعله هو وغيره أقساما منها بدل الغلط وهو الصحيح. وسمى ابن هشام هذا النوع البدل المباين، وجعله وغيره أقساما منها بدل الغلط وهو الصحيح. فالنوع الرابع يسمى البدل المباين، ومنه بدل الغلط. ومنه في الحروف، هذه أبغاكم تبحثونها تفيدوني فيها، لأني ما وجدت أحد ذكرها في المراجع التي أعرفها من الكتب المشهورة في النحو بدل الحروف، مع أنها في بدل الغلط واضحة. تقول جاء محمد في إلى المسجد، جاء محمد في إلى المسجد، أنت أردت أن تقول جاء محمد إلى المسجد فغلطت وقلت جاء محمد في، ثم انتبهت فقلت إلى، فيكون إلى بدل من في، وهذا بدل غلط وهو بدل حرف من حرف. هذا النوع لعلكم تبحثون وشوفون هل أحد ذكره، هل مثل له، مع أن القاعدة والتمثيل له صحيح في بدل الغلط، فيكون بدل الحرف من الحرف ممكنا لكن في محل واحد وهو بدل الغلط دون غيره، يعني لا يكون في بدل الكل من الكل، ولا بدل بعض من كل، ولا بدل الاشتمال، وإنما يمكن أن يكون في بدل الغلط. وبهذا استكملنا المرفوعات التابعة، وهي النعت والتوكيد والعطف والبدل، وبها كملت جميع المرفوعات، وعدتها 10، 6 مستقلة و4 تابعة. وهذا ختم باب المرفوعات. بقي علينا المنصوبات، منصوبات الأسماء ومخفوضات الأسماء. مخفوضات الأسماء باب واحد، لكن منصوبات الأسماء قال هو المنصوبات 15 ثم ذكرها. وبقي عندنا قبل الحج كم درس؟ درس واحد الذي هو الأسبوع المقبل، ونريد أن نختمها قبل الحج. فكيف الحيلة؟ الحيلة نزيد درسا. متى؟ يوم الثلاثاء بعد العشاء، لأن الثلاثاء بعد العشاء كان هو السابق، وقت هذا كان فيما سبق. فيكون عندنا الأسبوع القادم درسان، أحدهما بعد العشاء يوم الثلاثاء، والثاني بعد العشاء يوم الأربعاء. والأربعاء القادم إن شاء الله تعالى هو آخر دروس التعليم المستمر. ثم يوم الخميس إيش؟ المناسك، كتاب التحقيق والإيضاح، بعد الفجر وبعد العصر وبعد العشاء. إن شاء الله تجدون النسخة موجودة في المكتبة هذا الأسبوع من يوم السبت إن شاء الله تعالى، أو ربما قبلها نجعلها في المكتبة، ونختم إن شاء الله تعالى هذا الكتاب في الأربعاء المقبل. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.